والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. تكلمنا احنا عن كون النبي عليه الصلاة أول من يستفتح باب الجنة وأن أمته أول من يدخل الجنة. ثم تكلم الشيخ رحمه الله عما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام من الشفاعات وأن له شفاعتان خاصتان به وشفاعة يشترك معه غيره من الأنبياء. قال وله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة هي الوساطة، الوساطة للغير إما في جلب نفع أو دفع ضر، فمن توسط لغيره ليدفع عنه ضرا فهو شفيع، ومن توسط لغيره ليجلب له خيرا وأمرا يريده فهو شفيع، فالشفاعة عن الوساطة. قال له عليه الصلاة والسلام في القيامة ثلاث شفاعات، أن يكون واسطة فيها بين الناس وبين ربهم تبارك وتعالى. قال أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف، المراد بأهل الموقف أي جميع الناس المحشورون يوم القيامة، والمراد بأهل الموقف كل أهل الموقف أي كل ما خلقه الله جل وعلا من الإنس والجن. قال فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم السلام عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. فهذه هي الشفاعة الأولى، وهي أنه يشفع عند الله لينزل حتى يقضي بين العباد، فإن الناس إذا وقفوا في ساحات القيامة اشتد بهم الكرب وعظم بهم الخطب وقربت منهم الشمس وألجم كثير منهم بعرقه، فهم يطلبون من الأنبياء يذهبون إلى آدم عليه السلام ثم إلى نوح عليه السلام ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكل منهم ويطلبون من كل واحد منهم أن يشفع عند الله ويقول ألا ترى ما نحن فيه، ألا ما ترى ما قد بلغنا، وكل نبي يعتذر كما جاء ذلك الحديث المتفق عليه الطويل في الشفاعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصحيحين يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مقامنا. قال فيأتون آدم، ثم ذكر النبي عليه السلام أن آدم اعتذر لأنه أكل من الشجرة، ثم يأتون نوحا فاعتذر لأنه دعا على قومه، ثم يأتون إبراهيم فاعتذر بالكذبات التي كذبها في ذات الله التأويلات، ثم يذهبون إلى موسى فيعتذر بأنه لطم ذلك خطأ فقتله، ثم يعتذرون ثم يذهبون إلى عيسى فلا يذكر ذنبا، ثم يذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال فيأتوني فأقوم أمشي بين صماطين من المؤمنين بين صفين حتى أستأذن ربي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد قل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع، أي يطلب من الله أن ينزل ليقضي بين العباد إما إلى جنة وإما إلى نار. فهذه الشفاعة التي اختص بها عليه الصلاة والسلام وهي المقام المحمود الذي ذكره الله في قوله عسى يبعثك ربك مقاما محمود، أي مقاما يحمدك الناس عليه، مقاما يحمدك الناس عليه. وقال في الحديث الذكر أو ما يقال بعد الأذان قال وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت، أي مقاما يحمدك يحمده الناس عليه وهو الذي وعده ربه تبارك وتعالى. وذلك أن الناس يحمدون شفاعته، لأن كل الأنبياء يتخلون عنها، وكل يذكر أمرا يمتنع معه من الشفاعة حتى يقوم النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقضى بين العباد حتى يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأما الشفاعة الثانية قال فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهذه كما مر لا يدخل أهل الجنة الجنة إلا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخازن عندما يطرق النبي عليه الصلاة والسلام الباب يقول فيقول الخازن من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، ألا أفتح لأحد قبلك. فدل على أن الجنة لا تفتح ولا يدخل أهلها الجنة إلا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهاتان الشفاعتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي لا يشركه فيها أحد، وهذا من إكرام الله تبارك وتعالى له، فلا يقوم ليشفع عند الله لينزل ليقضي بين العباد إلا هو، ولا يشفع لدخول أهل الجنة الجنة إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخصه الله عز وجل بهما وميزه لمكانته عند ربه ومنزلته عنده تبارك وتعالى. قال وأما الشفاعة الثالثة قال فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منه. هذه الشفاعة التي تكون له ولغيره لكنها في حقه أعظم، وهو أنه يشفع لأهل الكبائر من أمته. وذكر الشيخ نوعين، يشفع في من دخل النار من أهل من هذه الأمة من عصاة الموحدين أن يخرجوا منها قبل قضاء المدة التي كتبها الله عليهم في النار، ويشفع في من استحق النار أي غلبت سيئات وحسنات فاستحق النار، فيشفع فيه النبي عليه السلام حتى لا يدخل النار. وفي ذلك الحديث ذكرناه عندما يأتي الأنبياء إلى كل أحد ثم يقول فيأتيني فأقوم بين صراطين مؤمنين حتى أستأذن ربي، ثم إذا رأيته وقعت ساجدا قال فيدعني ما شاء الله يدعني، ثم أقول ثم يقول ارفع محمد وسل تعطى واشفع تشفع، قال فأرفع رأسي فأحمده بالتحميد يعلمني. وقال في حديث آخر قال يا رب أمتي أمتي، أي يطلب منه ربه أن يسأل ما يريد، قال أمتي أمتي. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال أذهب فأخرج، قال يقول الله جل وعلا اذهب فأخرج من أمتك من في قلبي مثقال ذرة من خير. الذرة قيل النملة الصغيرة، وقيل الذرة أقل الأشياء أي أصغر الأشياء، وقيل الشيء الذي يرى عند دخول الشعاع هذا الذي يطير مما لا يرى من دقته وصغره. وجاء في حديث مغيرة قال فأنطلقوا، أي عندما يأمرني ربي أن أخرج من أمته الإسلام من في قلبي مثقال ذرة من خير، قال فأنطلق فأفعل، قال ثم أحمد بتلك المحامد، يرجع ربي مرة أخرى قال فأحمد بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا مرة ثانية قال فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى، قال فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول الله جل وعلا اذهب فأخرج من أمتك من في قلبي مثقال ذرة من خير، ثم قال مثقال حبة خردل من خير، أي أقل ما يكون من الإيمان، أقل درجات التوحيد يخرجه النبي عليه الصلاة والسلام بفضل هذه الشفاعة فتكون لأهل الكبائر من أمته. وقد جاءت أحاديث كثيرة في شفاعة النبي عليه الصلاة لمن دخل النار أن يخرج منها كما ذكرنا، وهي أحاديث متواترة في أن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من النار بعض أهل الكبائر عصاة الموحدين من هذه الأمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، أي ادخرها لأمتي يوم القيامة. وقال في الحديث الذي رواه الترمذي قال: إن ربي خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، يعني إما أن يدخل نصف أمتك الجنة أو الشفاعة، قال: فاخترت الشفاعة وهي لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا. فدل أنه يدخل الجنة من هذه الأمة بالشفاعة أعظم من نصف الجنة. وقوله فهي لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، لأهل التوحيد، أما أهل الشرك فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج أو يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يسمون بالجهنميين، هكذا جاء في الصحيحين، أي يسميهم أهل الجنة بالجهنميين، أي لأن هؤلاء كانوا في النار. وجاء في الحديث كيف أنهم يلقون في حمي يلقون ينقع في نار الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني هذا البذر اللي في الأرض إذا أتى السيل نبت كذلك ينبتون ثم يدخلون الجنة، في أحاديث كثيرة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه أحاديث في من دخل النار أن يخرج منها، لكن الشيخ ذكر أن من شفاعته في من استحق النار أن لا يدخلها. أين الدليل على هذا؟ نقول عموم الأدلة، أي كون النبي أعطي الشفاعة وهي عظيمة بحيث أنه سيدخل بها أكثر من نصف أهل الجنة الجنة، فمنها من صورها المقدرة أن يقدر الله على أحد أن يدخل النار فيشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فهي داخلة في عموم أحاديث الشفاعة. والشفاعة لها شروط كما ذكر الله جل وعلا: أولا إذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا بد أن يأذن الله. والأمر الثاني الرضا عن الشافع والمشفوع، فقد يأذن الله كونا أن يقوم فيشفع كما يشفع إبراهيم في أبيه ولا يقبل الله الشفاعة، لا يقبل الله الشفاعة، إذن لا بد من إذن الله ثم من الرضا. قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضي الله عز وجل عمله وقوله. والشفاعة كما ثبت لا تكون إلا لأهل التوحيد، فلا تكون لمن دعا الميت واستغاث به وطلب منه مدد، فإن هؤلاء مشركون لا تنالهم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، أي بعدما يفرغ الشافعون من الشفاعة فيفرغ الأنبياء والصالحون والشهداء، كما جاء في حديث كثيرة أن بعض الشهداء يشفعون في 70 من أهليهم، وأن الصالحين يشفعون في أصحابهم الذين كانوا معهم في الدنيا، فيأمر الله عز وجل بإخراجهم فيخرج كل واحد منهم من كان يعرفه في أن النار، بعد أن يفرغ الناس من الشفاعة يخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، أي يخرجه من النار برحمته جل وعلا بفضله. وكما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، قال: فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حميما، أي أصبح مثل الفحم، قال: فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياء أو الحياة، قال: فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، أي ينبتون كما ينبت الزرع النبت الذي يكون في الأرض بعد ما يأتي المطر، قال: فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، طبعا إلا التوحيد، أي هؤلاء ما عملوا خيرا زائدا على التوحيد، فهذه من رحمة الله جل وعلا. ثم قال الشيخ: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، أي بعدما يدخل الله جل وعلا أهل الجنة الجنة ثم تأتي شفاعة الأنبياء فيشفعون، ثم الصالحون فيشفعون، ثم الملائكة فيشفعون، والشهداء، ثم شفاعة ربنا تبارك وتعالى ويبقى تبقى الجنة فيها أماكن ليس فيها إيش أهل، فيخلق الله لها خلقا يسكنهم الجنة، خلق يسكنهم الجنة من غير إيش، من غير أن يكلفهم، وهذا من رحمة الله جل وعلا. وذلك جاء في الصحيح البخاري قال: وأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشئ الله لها خلقا يسكنهم فضول الجنة، أي ما زاد مما زاد في الجنة يسكنه، يخلق الله خلقا يسكنهم الجنة، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذا هؤلاء. قال: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، كل كتاب أنزله الله من السماء فيه تفاصيل ما يكون بعد الموت إلى دخول الجنة ودخول النار. قال: والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. فالأحاديث في ما يكون في تفاصيل اليوم الآخر كثيرة، وقد أفرد العلماء مصنفات وكتب والسنن والصحاح والمسانيد فيها من الأحاديث بالمئات في ذكر ما يكون بعد الموت في كل أحوال يوم القيامة، والشيخ رحمه الله ذكر المهمة منها. نعم.
حسن الله. فصل في الإيمان بالقدر. قال رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عمل الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم بجميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول من خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جدت الأقلام ورويت الصحف كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان منكره غلب القدرية قديما ومنكره اليوم قديما.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله في فصل عقده في الإيمان بالقدر وذكر مراتب الإيمان بالقدر: الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان كما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل أيضا. قال الله جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر، أي كل شيء خلق الله بقدر قدره. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قدره قبل أن يخلقه. وفي حديث جبريل قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقد أجمع على ذلك المسلمون. والعقل يدل على الإيمان بالقدر، أي أن الله قد قدر الأشياء قبل خلقها وإيجادها، وأنه علم الشيء قبل أن يكون ثم شاءه فكان وفق علمه السابق. فإن الخالق لابد أن يكون عالما بمخلوقه. أليس هذه المخلوقات خلق الله؟ وهل يمكن لأحد أن يصنع شيئا بلا علم؟ من لم يكن عالما لم يكن صانعا. فإذا كانت هذه المخلوقات خلقها الله جل وعلا فلا بد أن يكون هذا الخالق عالما مريدا، فدل على أن كل ما يقع وما يخلق الله فقد علمه، وإلا إذا فقد العلم وامتنع امتنع الخلق، كما إذا امتنع العلم امتنعت الصناعة. قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أي كيف ألا يعلم من خلق، أي كونه خلق لابد أن يكون عالما. وذاك العقل يدل على أن إذا كان الجميع وكل ما في الملكوت خلقا لله فلابد أن يكون الله قد علم بها قبل خلقها وأرادها وكونها وفق علمه السابق، وهذا العقل يقطع به. والمراد بالقدر في قولنا الإيمان بالقدر، القدر هو تقدير الله للأشياء وعلمه بها ثم كتابته لها في اللوح المحفوظ ومشيئته العامة وخلقه لكل شيء، أربع أشياء. تقدير الله عز وجل الأشياء بأن علم بها، أي علم الشيء قبل وقوعه، ثم كتبه وفق علمه، ثم شاءه أي شاء أن يوجد، ثم أوجده وفق علمه السابق، وفق علمه السابق. هذا رجل والله لله المثل الأعلى يريد أن يصنع شيئا وهو قادر، عنده علم، علم ماذا سيصنع، علم ما الذي سيصنع من هذه الآلة أو هذا الشيء أو هذه النجارة، وكتب ما سيصنعه وأراد ذلك، ثم جاء وصنعه وفق ما خطط له، أي وفق ما خطط له وكتبه أصنعه فأوجده، ولله المثل الأعلى. فالله جل قد علم الأشياء وكتب هذا العلم وشاء أن توجد ما كتبه وعلمه ثم أوجده وفق علمه، فكل شيء كان بعلم الله وقد كتبه الله وأراده الله وأوجده وفق ما أراده. فهذا هو المراد بالقدر، أن نؤمن بتقدير الله عز وجل الأشياء قبل وقوعها، وعلمه وكتابته، وأن الأشياء كلها قد شاءها الله وأوجدها وفق مشيئته وإرادته تبارك وتعالى. القدر الواجب من الإيمان بالقدر هو أن تؤمن بأن الله عز وجل قد سبق تقديره بما كان وما يكون من الخير والشر. المهم أن تعلم بأن الله جل وعلا قد سبق تقديره بما كان وما سيكون، أي قد قدر ما كان وما سيكون من الخير والشر. فمن آمن بأنك جميع الأشياء مقدرة من الله وأن الله قدرها قبل إيجادها، فهذا هو أقل ما يكون في الإيمان بالقدر، وما سوى ذلك من التفاصيل فأمور إن علمتها فحسن وإن جهلتها فلا يضرك ذلك شيئا. يقول الشيخ: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، يؤمنون بالقدر بتقدير الله الأشياء قبل وقوعها وكتابته وإيجاده لها وفق مشيئته وإرادته خيره وشره، لأن من المقدرات ما هو شر، المرض شر، الفقر شر، الكفر شر، الأشرار كلها وأهل الشر شر، ومنها ما هو خير، العمل الصالح، الإحسان، الإيمان، التقى، الصلاة خير. فهناك مقدرات هي شر، هناك مقدرات هي خير. هل خلق الله الجميع أم خلق الخير دون الشر؟ خلق الله الجميع. وذلك نؤمن بأن الله قد قدر الشر قبل وقوعه وقدر الخير تبارك وتعالى، ولا يقدر الشر إلا لحكمة قد تعجز العقول عن إدراكها. ولذلك يدل على ذلك قوله جل: الله خالق كل شيء، وقال: وخلق كل شيء، شيء يدخل فيه الخير والشر، يدخل فيه خير والشر، خلق كل شيء، كل شيء مخلوق، كفر الكافر مخلوق، ومرض المريض مخلوق، وعجز العاجز مخلوق، وشر الشر مخلوق، وإبليس رأس الشر مخلوق، كما أن الأنبياء مخلوقون والطاعات مخلوقة، كلها لله تبارك، وخلق كل شيء، فعم ذلك كل شيء. لكن هل في تقدير الله شر أم أن الشر في المقدور؟ أنا أضرب لكم مثالا. هذا رجل ابنه لا يدرس ويشاغب ويترك الاهتمام بالمدرسة، وهو يريد صلاحه ويريد أن ينجح ويأخذ درجات، لأن هذا سينفعه بعد ذلك في الوظيفة ويسهل له الحياة، لكن هذا لا يعرف مصلحته. فجاء الأب وأمسك ابنه ونصحه ووعظه، لكن لم يتعظ فضربه ضربا تأديب. الضرب شر بالنسبة للولد المشر. طيب، الأب فعل الشر، هل نقول أن فعل الأب شر؟ لا. كيف؟ أليس الضرب شرا؟ شر. لكن نقول لا، هو شر بالنسبة للولد، لكن هو من جهة الأب يمدح الأب ولا يذم؟ يمدح، نقول جزاك الله خير أدبت ولدك، مع أنه قد فعل فيه ما هو شر. ولذلك نقول فعل الأب بضرب ابنه ضربة أديب هو خير، لأنه وإن كان شرا في نفسه لكن سيتوصل به للخير، أي هذا الشر أدى إلى خير هو أحب من ترك هذا الشر. ولذلك نقول ليس في فعل الأب شر بل فعله خير. مثال آخر، جاء رجل إليك وأمسك حديد محمى فأحرق يدك، شر ولا مشر؟ شر، قد تقوم وتضربه. راجل آخر أصابه داء في بطنه، أعيا الأطباء وعجزوا عن علاجه، فقيل له علاجك الكي، فذهب إلى رجل يكوي فطلب منه الكي، فجاء وأحمل حديدة وكوى بطنه في أكثر موضع، وبعد أن فرق قال جزاك الله خيرا، بيض الله وجهك وأنا أشكرك وتفضل هاك فلوس، مع أنه قد ضرب الأول وشكر الثاني وأعطاه، والفعلان واحد، هذا أحرقه وهذا أحرقه، لما شكر هنا وضرب هناك؟ لأن ذاك أحرقه هو ألم وهذا شر، لكن لما كان يؤدي إلى خير كان فعل الكاوي خيرا، ولله المثل الأعلى. وذلك الله قد يقدر الشر، قد يقدر المرض، قد يقدر الكفر، قد يقدر أن هناك كفار وهناك عصاة وهناك أناس يفعلون المعاصي، هو شر، لكن إيجاد الله لذلك يترتب عليه مصالح كثيرة وخيرات عظيمة. فنقول ليس في فعل الله شر، الله إنما يخلق الكفر ليس فعله شرا، الشر هو في الفعل أو في المفعول، أي في الكفر نفسه وعلى من قام به، أما من جهة فعل الله فهو خير. ولذلك الله هل يصدر منه شر؟ أبدا، كل ما يصدر من الله فهو خير، كل ما يفعله الله خير. خلق الكافرين خير كما في خلق المؤمنين، وإيجاد الأمراض والفقر خير كما في إيجاد المال والغنى والصحة والعافية. فإن الله إن قدر هذه الأشياء المكروهة في نفسها فإنما يقدرها لما هو خير ولما هو أفضل وأحسن. ولذلك نقول الشر هل يضاف إلى الله من جهة الفعل؟ نقول الله لا يفعله شيء، لا يفعله شرا. طيب الشر من أين يوجد؟ الشر في المخلوق فقط، أي الشر على من قام به، أما من جهة فعل الله فنقول، وذاك نقول جهتان، كفر كافر، نقول الكفر في حد ذاته شر، وهذا الكافر قد وقع فيه الشر، لكن هذا من هذه الجهة، أما من جهة أن الله قدره فنقول إيش؟ أنه خير، لأن الله عز وجل لا يقدر إلا الخير. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء، قال والشر ليس إليك، أي لا يضاف إليك الشر خلقا ولا إرادة، فالله لا يريد الشر ولا إيش ولا يفعل الشر، بل لا يفعل إلا خيرا. وذلك نقول الشر فيما خلقه الله هو في المقدور المنفصل، لا من جهة فعل الله تبارك وتعالى، أما فعل الله وتقديره لهذا فلا شك أنه خير لا شر فيه بوجه من الوجوه. ولذلك نقول لا يضاف الشر إلى الله وليس إليه بوجه من الوجوه، لأنه جل وعلا في ذاته، لأنه لا شر في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته، بل الخير كله من الله، وكل ما صدر عن الله فهو خير، وإن كان فيه شر فإن الشر في المخلوق المنفصل لا في جهة فعل الله تبارك وتعالى. وذلك الشر له تعلقان، التعلق فعل العبد وقيامه به ككفره ومعصيته، هذا فعل العبد وقيامه به، هذا من هذه الجهة ماذا؟ شر، من جهة قيامه بالعبد وفعل العبد له. والتعلق الثاني من جهة فعل الله ذلك وتقديره، فهذا إيش؟ وتقديره فهذا خير. إذا نظرنا لتعلق هذا بالله فنقول هو خير، ونظرنا تعلق المخلوق فنقول فهو شر. وذاك لا يضاف الشر إلى الله وإنما يكون الشر في المخلوق. قال الشيخ رحمه الله والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن إيش؟ أمرين، فيكون مجموع كم؟ أربعة عند التفصيل، وعند الإجمال شيئان. قال الدرجة الأولى اللي تتضمن شيئين أيضا، قال الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. لماذا قسم الشيخ القدر إلى درجتين؟ لأن هناك أشياء تقع قبل وقوع المقدر، وهناك ما يقع مع المقدر، وهناك يقع في أثناء المقدر. فلذلك قسم الشيخ إلى درجتين: درجة ما هو قبل المقدر، ودرجة ما هو معه وفي أثنائه. فالدرجة الأولى قال الإيمان بأن الله عليم بالخلق، الإيمان بعلم الله السابق وأن الله علم الأشياء قبل وجودها، علم كل شيء قبل وجوده، علم أن سيخلق السماوات على هذه الصفة، وستكون الأرض على هذه الصفة، وسيحصل كذا، وبراكين وزلازل وتحرك والحشرات والحيوانات، وعلم أن سيخلق آدم وسيخلق نوح وسيخلق إبليس وفرعون، وسيؤمن هذا ويكفر هذا ويقتل هذا ويحيى هذا ويحسن هذا ويسيء هذا ويطيع هذا ويعصي هذا، علم كل شيء. وأن سنكون هنا وسنحضر الدرس وسنشرب الماء وننظر إليكم وتتكلمون وتسمعون، علم كل شيء قبل وجوده تبارك وتعالى. قال وهم عاملون بعلم، أي كل ما يعمله الإنسان فإنه يعمل وفق ماذا؟ وفق علم الله القديم، أي كل ما نعمله هذا هو معلوم الله قبل أن يقع. قال هو وفق علمه القديم الذي موصوم به أزل وأبدا. هل الله موصوم بالعلم؟ هل الله استحدث العلم أم أنه قد علم في أزل؟ متى ابتدى الله العلم؟ هل لعلمه بداية؟ ليس لعلم الله بداية. هل لصفاته بداية؟ لا، صفاته لا بداية لها، لأن لصفاته جل وعلا في ذاته ولا ينفك عن صفاته، ولك صفاته لا أول لها ولا نهاية لها. فعلمه لم يزل به موصوفا أزلا وأبدا بلا أول. فجميع العباد عاملون بعلمه القديم، وقد علم جميع أحوالهم، علم المؤمنين والكافرين، وعلم أحوال المؤمنين وما سيفعلون، وعلم أحوال الكافرين وما سيفعلون، وعلم أرزاقهم وآجالهم، كل شيء. هذه الدرجة الأولى من المرتبة، من الدرجة، من الشيء الأول من الدرجة الأولى. وهذه أول مراتب، وهي مرتبة العلم السابق، وهي ما اتفق عليه الرسل. قال جل وعلا الله بكل شيء عليم، كل شيء، كل نص في العموم، أي أن علمه وسع كل شيء. وقال جل وعلا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسع علمه كل شيء فلا يخفى عليه شيء. وقيل يا رسول الله أعلم الله أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أي الله علم أن فلان سيؤمن، لكن علم أنه سيؤمن وفق إيش؟ وفق أعمال سيفعلها حتى يدخل الجنة. علم أن فلان من أهل النار، وقد علم ما سيفعله مما يستوجب دخول النار. وذاك كل ميسر لما خلق له، فمن كتب الله الجنة يسر له أعمال الجنة، ومن كتب له النار كيسر له أعمال النار. وقول الشيخ رحمه الله وهم عاملون بعلمه القديم، أي أن العلم الذي علمه الله ليس محدثا، ليس جديدا، بل علمه الذي لم يزل متصفا به. قال وعلم جميع أحوالهم، أي يدل على أن الله قد علم الكليات والجزئيات، ولا علم الكليات فقط؟ يعني هل علم الله أن فلان سيؤمن بدون تفصيل؟ علم تفاصيل كل شيء، ولكن الله يعلم الكليات والجزئيات. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، أي علم ثم جاءت الكتابة، فالكتابة جاءت متأخرة لأن العلم لم يزل عالم، أما الكتابة فإن الله يفعله متى شاء. فالكتابة التي أمر الله بها هي وفق مشيئته، أما العلم فهل وفق المشيئة ولا الله لم يزل متصفا به؟ لم يزل متصفا به، أما الكتابة فوفق مشيئته، فلما شاء أن يكتب كتب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد كتب كل شيء، وذاك ذكر الشيخ حديث قال فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وأول ما خلق الله القلم ليست جملة تامة، أول ما خلق الله القلم هذا المبتدأ، قال له اكتب الخبر، وليس أن أول ما خلق الله القلم انتهى الجملة، لكن معنى أن أول شيء أمر به القلم بعد خلقه أن قيل له اكتب. تقول أول ما جئت بالسيارة ركبتها وسقتها، قد تقول أول ما جئت بالسيارة أو أول شيء جئت به بالسيارة، وقد تكون إيش؟ يكون هذا كله مبتدأ، أول ما جئت بالسيارة فعلت كذا وكذا، فيكون قوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن يذكر أول شيء أمر به القلم بعد خلقه، فدلنا خلق القلم ليكتب، وأول ما أمر به القلم بعد خلقه أن قال له الله اكتب. قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذه هي الشيء الثاني. هو قال الشيخ درجتين، الدرجة الأولى تتضمن شيئين، الدرجة الأولى تضمنت أمرين: العلم السابق والكتابة. طيب الكتابة إلى متى كتب؟ أول شيء الكتابة لها بداية ولا ما لها بداية؟ ها؟ لا، كتابته لها بداية. نعم، الله ما كان لم يكتب قبل ثم أمر بكتابة، إذن ابتدأ الكتابة، أما علمه السابق فلم يزل. وإلى متى كتب؟ الكتابة إلى يوم القيامة. إذا قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فمن الإيمان بالدرجة الأولى أن نؤمن بأن الله قد كتب كل شيء، كتب كل شيء كما في حديث النبي أول ما خلق الله القلم، وقال جل وعلا إيش؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك إيش؟ في كتاب، أي كتبه الله جل وعلا، وهو اللوح المحفوظ، أي حفظ الله، حفظه جل وعلا من أن يطلع عليه أحد. يقول الشيخ: فما أصاب الإنسان، أي وفق هذه الدرجة الآن، أي ما تدل عليه، فما أصاب الإنسان من مرض، من صحة، من غنى، من فقر، من إيمان، من كفر، من مصائب، من أفعال، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، أي أصاب الإنسان مرض ما كان هذا المرض ليخطئه، لأن قد كتب عن المرض إذن سيمرض، ما يمكن إيش أن يتخلف. كتب الله يعقق الغنى سيغنى، ولو اجتمع أهل الأرض ليفقروه ما افتقر. قال لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. رجل نجا من حادث، نجا من رجل أراد به الأذى، الله كتب أنه سينجو، مهما فعل ذاك لا يمكن أن يصيبه طالما أن الله قد كتبه. قال ما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النص. قال كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ذكر الله هنا إيش؟ الشيئين، ذكر علمه وذكر كتابه. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء، أي كل ما في السماء والأرض، إن ذلك علمه في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي كتبنا المصيبة في كتاب قبل أن نوجد المصيبة. رجل أصيب ببلاء في بدنه، كتب الله أنه سيصاب قبل أن يوجد البلاء. قال إن ذلك على الله يسير. وقال سراقة ابن مالك رضي الله عنه: يا رسول الله بيّن لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل؟ لماذا نعمل؟ أو فيما عمل بأي شيء؟ أفيما جفت الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ أي هل عملنا وفق ما علم الله وقد كتبه وقدره أم شيء جديد لم يقدره الله؟ قال بل فيما جفت الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ إذا لماذا نعمل كون الله قد قدر فلان سيؤمن؟ قال اعملوا فكل ميسر، لأنه إذا كتب الله لك أنك من أهل الجنة، ما كتب الله ذلك إلا وفق إيش؟ أسباب. رجل مدرس، رجل مدرس عنده طلبة، واحد منهم شاطر ويعرف أنه رجل حط الدرجة قبل امتحانات، وضع الدرجة قبل امتحانات، هو وضعها إيش؟ لأنه سيعلم أن هذا الرجل طالب سينجح وسيأتي بهذه الدرجات، ولله المثل الأعلى. فالله إذا كتب أن فلان من أهل الجنة ما كتبه هكذا، كتبه لأنه قد كتب قبل ذلك أنه سيعمل بأسباب أهل الجنة. ولكن الإنسان ما يدري ما خاتمته، نقول خلاص اعمل الخير حتى تأتي إلى ما كتبه الله، فتقدم الله قد كتب عليك الخير فتبادر به. قال اعملوا فكل ميسر. وهذه المرتبة الثانية، مرتبة الكتابة. إذن المرتبة الأولى، الدرجة الأولى تتضمن شيئين، تتضمن العلم السابق وتتضمن الكتابة، تتضمن وهذه الأشياء، العلم والكتابة بعد المقدر ولا قبل المقدر؟ قبل المقدر. إذن هذه الدرجة الأولى تتضمن شيئين كلاهما قبل وقوع المقدر. قال الشيخ: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، أي التقدير هذا سيكون في مواضع جملة إجمالا وفي مواضع تفصيل، أي في غير اللوح المحفوظ، يعني الله قد كتب كل شيء بالتفصيل في اللوح المحفوظ، وهناك كتب أخرى تأخذ من اللوح المحفوظ لكن قد يكتب فيها للشيء إجمالا. يقول فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، أي كتب كل شيء بالتفصيل في اللوح المحفوظ الذي لم يطلع عليه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذا تقدير سنوي، تقدير عمري، تقدير عمري. فيأتي الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله في طاعة وشقي أم سعيد في الدنيا. هذا التقدير عمري. إذا ما في اللوح المحفوظ تقدير إيش؟ للجميع. ثم جاء التقدير العمري لعمر الشخص، يبدأ بالكتابة قبل نفخ الروح كما في الحديث، يجمع في بطن أحدكم 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يبعث إليه ملك فيقال له اكتب. فذكر الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا. قال ونحو ذلك، أي هناك كتابة أخرى غير عمرية كالتقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، ومن ذلك سميت ليلة القدر كما قبل العمال لأنه يقدر فيها ما سيكون في السنة. وهناك تقدير يومي، أي في يد ملائكة يومي، أي ماذا سيكون في هذا اليوم بالنسبة لهذا الشخص. وهذه التقادير، أي التقدير العمري والسنوي واليومي، هي التي يحصل فيها زيادة ونقصان. أي قد يكتب الله جل وعلا على هذا العبد في هذه السنة أنه ينقص ماله، ثم يقدر الله عز وجل عليه أن يصل رحمه فيزيد إشماله وعمله. فهذه الكتب التي يحصل فيها زيادة ونقصان. أما في اللوح المحفوظ فلا، فإن اللوح المحفوظ قد كتب الله أن فلان قد كتب له 40 سنة ثم يصل رحمه فيزاد في عمره، لكن الجميع مكتوب أين؟ في اللوح المحفوظ. أما هذه التي تحصل فيها زيادة ونقصان، وهذا الذي معنى قوله يثبت الله ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أي في الكتب هذه العمرية والسنوية واليومية هي التي تحصل فيها زيادة ونقصان، فينقص ويؤمر ملك بكتابة كذا وحذف كذا، لكن عند الله جل وعلا أم الكتاب، أي كتب كل شيء وما سيكون. قال الشيخ قال فهذا التقدير، أي هذه المرتبة، وهي أن الله قد علم الأشياء قبل وقوعها، علم كل شيء، وما العباد عاملون، وكتب كل شيء تبارك وتعالى. هذه المرتبة كان ينكرها غلاة القدرية قديما، أول ما ظهر القدرية في عهد الصحابة، في عهد ابن عمر وابن عباس وغيرهم، أنكروا علم الله السابق وقالوا أن الأشياء تقع والله لا يعلمها، لا يعلم الله الشيء إلا بعد وقوعه، أي لا يعلم أنك ستحضر هنا إلا بعد أن حضرت، ولا يعلم أنك ستعيش في هذه الدولة إلا بعد أن حضرت، أي أن الله يجهل الأشياء قبل وقوعها، وإذا فعلها العباد علموها. ولا شك أن هذه ردة وكفر. وذلك أجمع المسلمون والصحابة على أن من أنكر أن يكون الله عالما بالأشياء قبل وقوعها أنه كافر. قال ابن عمر رضي الله عنه لما ذهبوا إليه وأخبروا أن قوما يقولون أن الأمر أنف، أي الأمر مستأنف جديد، الله لا يعلم شيء إلا إذا وقع، ما كان يعلمه قبل ذلك. فقال ابن عمر رضي الله عنه قيل له أن يزعمون أن الأمر أنف، أي مستأنف جديد. فقال ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحد مثل أحد مثل أحد ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك يقول الشيخ منكروه ليوم قليل، لأن المسلمين أجمعوا على أن هؤلاء مرتدون، لأن القرآن كله إخبار عن يوم القيامة وما سيكون وعن أحوال أهل الجنة وصفاتهم وعن أن التنصيص على أناس من أهل الجنة وناس من أهل النار في كتاب الله. فإنكار أن يكون الله عالم تكذيب للقرآن والسنة والإجماع، تكذيب صريح للكتاب. وذلك أجمع المسلمين على أن من أنكر أن يكون الله عالم الأشياء قبل وقوعها فهو مرتد كافر. ثم بعد ذلك استقر المقدرية على الإيمان بعلم الله وقدره، أي أن الله قد علم الأشياء قبل وقوعها وأنه قد كتبها، استقر ذلك. فإذا يقول الشيخ ومنكروه ليوم قليل، أي أصبح قدرية تجاوزوا هذه، قال لا ما يمكن إنكار علم الله السابق، لأن هذا تكذيب صريح لكتاب الله والقرآن والسنة. قال منكروه ليوم قليل، لكن القدرية اللي استقر عليه قولهم هو إنكار الدرجة الثانية. فالدرجة الأولى أصبح لا ينكرها إلا قليل، وهي درجة العلم والكتابة. نعم.
حسن الله. قال رحمه الله وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله لنا في ذلك وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن من شاء الله كان ومن يشاء لم يكن وأنه لا في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما يريد وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه وتعالى لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر الله عباده بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته فهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمستضعفين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد.
يقول الشيخ رحمه الله: وأما الدرجة الثانية وهي تتضمن شيئين أيضا، وهذه الدرجة تكون في أثناء المقدر، في أثنائه ومعه، بخلاف الدرجة الأولى تكون قبل وقوع المقدر العلم والكتابة. وهذه الدرجة تتضمن شيئين، تتضمن المشيئة والخلق، أي أن الله شاء الأشياء، بمعنى أن ما علمه شاءه لما شاء. الله علم أن فلان سيؤمن، لكن هل إيمانه وفق مشيئة الله وإرادته ولا لا؟ وفق مشيئته وإرادته. الله علم أنه سيؤمن، وعلم وإيمانه وفق مشيئته، علم أن سيكفر فلان وقد شاء ذلك، أي وفق مشيئته علمه وهو مراد لله، علم أن سيكون هناك زلزال وسيحيى فلان وتكون هناك أرض وسماوات وأجرام، علم ذلك وشاءه، ثم أوجده وخلقه فمشيئته. الله جل وعلا قد علم أن سيكفر أبو لهب، علم ذلك وكتب ذلك لوح محفوظ، وقد أراد الله كون أن يكفر ثم خلقه الله وجعله كافرا، أي أوجده وحصل منه وفق مشيئته ووفق علمه السابق. فهذه الدرجة تتضمن شيئين: المشيئة أن الله شاء كل شيء، والخلق، وهذان المشيئة والخلق يقارنان المقدر، يقارنان المقدر. ولذلك فصله الشيخ رحمه الله قال: وما الدرجة الثانية؟ فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. وهذه المرتبة الأولى من هذه الدرجة، المشيئة النافذة، أي التي لا مرد لها. إن ربك فعال لما يريد، أي ما أراده الله لا يمكن أن يتخلف. أراد الله أن يؤمن أبو بكر سيؤمن أبو بكر، لا يمكن أن يتخلف. أراد الله أن يكفر فلان، لا يمكن أن يتخلف. أراد الله أن يحيى فلان ويموت فلان، لا يمكن أن يتخلف. قال: وقدرته الشاملة، أي إن الله عز وجل شاء ذلك وفق قدرته، لأنه قادر جل وعلا على كل شيء، وقدرته تشمل كل شيء، فهو قادر على أن يجعل الإنسان مؤمنا، وعلى أن يجعل الإنسان كافرا، وقادر على المرض، وقادر على الصحة، وقادر على كل ما خلقه الله تبارك وتعالى. وهذه مرتبة قد دل عليها إجماع الرسل وجميع الكتب والفطرة والعقول والعيان، كلها تشهد بأن جميع ما قدره الله وفق مشيئته النافذة وقدرته الشاملة. فليس في الوجود مقتض وموجب إلا مشيئة الله تبارك وتعالى وحده، أي مشيئة الله هي المقتضية لوجود كل شيء، لا شيء يقتضي وجود شيء إلا مشيئة الله، فهي المقتضية والموجبة لوجود كل شيء، فكل شيء وفق مشيئة الله تبارك وتعالى من خير وشر. قال: وهو الإيمان، أي فصلها الآن، بأن ما شاء الله كان، ما شاءه الله كان، أي سيقع واقع لا محالة، وما لم يشأ لم يكن، أي الذي لا يشأه الله لا يمكن يقع، الذي لم يشأ ما الله ما شاء أن يؤمن أبو لهب لا يمكن أن يؤمن أبو لهب، ما شاء الله أن يغنى فلان لا يمكن أن يكون غنيا. قال: وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، كل حركة وسكنة أفعال العباد أفعال المخلوقات كلها بمشيئة الله جل وعلا، ومنها إيمان العباد وكفرهم. قال: فلو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء الله أن يهدي الناس لهداهم أجمعين ولا مرد له. وقال: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، إنما اقتتالوا بمشيئة الله، لو شاء لا يقتتلوا ما حصل ذلك. وقال جل وعلا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. إن أراد الله أن يؤمن الناس لا آتى كل نفس هداها فآمنت. وقال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي قد تشاء الشيء إن لم يكن هذا مرادا لله لا يقع، وإنما يقع إذا كان مرادك ووافق لمراد الله تبارك وتعالى. وقول الشيخ مشيئة الله النافذة أي التي ما لا مرد لها بل تنفذ ولا مرد لها. قال وقدرته الشاملة أي قدرته التي تتعلق بكل شيء، فالله قادر على فعل العباد كما أنه قادر على خلق جميع الأشياء. قال الشيخ رحمه الله لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا يكون في ملك الله عز وجل ما لا يريد، أي كل ما كان في ملكه فهو وفق إرادته. أي إرادة؟ الكونية، لأن إرادة الشرعية التي يحبها قد تقع لا تقع. الله أراد من الكفار أن يؤمنوا ما آمنوا، لكن مراد كونا وهي مرادفة للمشيئة هذه لا يكون تتخلف. فقول الشيخ لا يكون في ملكه إلا ما لا يريد، أي ما لا يريد كونا، ما يمكن يكون في ملكه شيء لم يريد الله أن يوجد وأن يخلق. قال تبارك وتعالى في قصة نوح في محاجة لقومه قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم إليه ترجعون. إذا أراد الله أن إغواءكم ما ينفعكم نصحي ولا نصحتكم، وقد نصحهم كم ألف سنة إلى خمسين عاما. وقال جل وعلا إن ربك فعال لما يريد، شوف انظر لوصف الله فعال لما يريد بخلاف المخلوق. المخلوق قد يفعل ما لا يريد، قد يكره على فعل وهو لا يريده، وقد يريد الشيء ويعجز عنه. أما الله فهو فعال لكل ما، فما أراده الله فعله. وقال جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي من يريد كونا أن يهديه شرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله أي من قدر أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه المرتبة هي المقصودة في قول جميع المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقول جميع المسلمين ململ ما شاء الله كان وما لم يشأ مرادها المشيئة النافذة، وهي المرتبة الدرجة الأولى من هذه المرتبة أو المرتبة الأولى من هذه الدرجة. قال لا يكون في ملكه ما لا يريد. إذن إيمان الكافر إيمان المؤمن وفق إرادته ولا وفق إرادته؟ إرادته الكونية. وكفر الكافر وفق إرادته الكونية لا الشرعية. قال الشيخ وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، أي قدرة الله جل وعلا تشمل الموجود والمعدوم. الموجود ظاهر، هذا الحين كلينكس مكتوب عليه جمعية قرطبة بهذا اللون وهذا الكذا وبهذا المكان، الله عز وجل قدر وشاء أن يوجد هذا على هذه الصفة وفي هذا المكان وأنا أرفعه أنا بهذا الصفة. هذه مشيئة الله تبارك وتعالى شاملة لشيء موجود، وهذا موجود وكلنا موجودون. طيب وكذلك قدرته على المعدوم، أي الشيء الذي لا يوجد الله قادر أن يوجده ولا مقادر؟ قادر، ولو شاء لهداكم أجمعين. الآن إيمان كثير، إيمان الكفار معدوم، لو شاء الله أن يوجد لأوجده، لو شاء الله أن يوجد لأوجده وهو معدوم، لكن لو شاء الله أن يوجد لأوجده. ويدل على قول جل وعلا والله على كل شيء قدير، شيء وكل، كل نص في العموم أي أن قدرته شاملة لكل شيء لا يتخلف عنها شيء. قال جل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. طيب هل الله أنزل على المسلمين عذابا من فوقهم؟ لا. من تحتهم؟ لا. لكن أخبر بأنه قادر وغير ما قادر، هذا معدوم الآن ما حصل وهو معدوم، لكن بين الله أنه قادر عليه لو أراده، فدل على أن قدرة الله تشمل الموجود وتشمل كذلك إيش؟ المعدوم. قال وهو على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. قال فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. وهذه المرتبة الثانية من هذه الدرجة. المرتبة الأولى المشيئة، ثم ذكر الشيخ مرتبة الخلق والإيجاد. طيب الله ما الفرق بينهما؟ الله عز وجل شاء أن يؤمن أبو بكر، أراد. طيب وجد أبو بكر الذي شاء، الذي كتب الله أن يخلق مخلوق بهذه الصفة على هذا الوجه في ذلك الوقت وسيكون مؤمنا وقد شاء ذلك. وجد ولا ما وجد؟ وجد وجد. وخلق أبو بكر في ذلك الوقت الذي قدره الله وفعل أبو بكر كل ما كتبه الله وشاءه فيه. إذن هذه إيجاد، إذن وجد الذي قدره الله سابقا وكتبه ووقع وفق مشيئة الله تبارك وتعالى. إذن الأولى المشيئة والثانية الإيجاد والخلق. وذلك يقول الشيخ: فمن مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذه مرتبة ثانية وهي الخلق والإيجاد، أي أن كل شيء يقع في الملكوت من حركات المخلوقات وسكناتها وهيئاتها وصفاتها وأفعالها، آدمي أو غيره كلها مخلوقة لله. حركات الطير وأخلاق وألوانها وأفعالها وحياتها والملكوت وإيمان الناس وكفرهم ومعصيتهم وطاعتهم كلها مخلوقة لله. قال جل وعلا: الله خالق كل شيء، كل نص تعم جميع الأشياء. وقال جل وعلا: خلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: ألا له الخلق والأمر. الخلق الألف واللام تفيد الاستغراق في اللغة، في اللغة معنى العموم، أي ألا له الخلق، أي الخلق كله، كما أن له الأمر، له الأمر كله. وقدرة الله وخلق الله يشمل الأفعال القهرية والاختيارية. العبد من أفعاله ما هو اختياري، منه ما هو إيش؟ قهري، صح؟ الآن عندما تأكل الطعام أنت اللي تمسك الطعام وتوديه المعدة وتعصره هكذا وتذهب به ويصير فضلات، لا إرادي. وحركتك عند البرد لا إرادي، هناك أشياء كثيرة لا إرادية، عقلك وحركاته وسكناتك ودوارحك والدم لا إرادي. نعم أنت ترفع هذا إراديا، تتكلم إراديا، تقف إراديا. فقدرة الله شاملة للإرادي والاضطراري ولا للجميع؟ للكل. وذلك قدرته تشمل أفعال القهرية والاختيارية، ومن ذلك الإيمان والكفر. قال الشيخ رحمه الله: قال: ومع ذلك، أي مع مشيئته لكل شيء وخلقه وإيجاده لكل شيء علمه وأوجده فوق مشيئته، قال: ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. أي كونه قد شاء كل شيء وأوجد كل شيء وفق مشيئته، هل يعني أن الإنسان إذا عصى يكون غير مؤاخذ؟ نقول لا. الله جل وعلا خلقك، علم أن ستكون وكتب ذلك، وعلم فعلك وشاء فعلك وأوجد ذلك وأعطاك مشيئة، ولا يتعارض هذا مع هذا، بل الله جل وعلا قد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، أي مع عموم خلقه وعموم ربوبيته جل وعلا لم يترك عباده هملا، لا يؤمرون ولا ينهون، ولم يرفع عنهم الاختيار، أي ما جعلهم إيش؟ مسلوبين إرادة لا يريدون، بل أمرهم، أمرهم بالإيمان وبالتقى وبالصلاح، وبين لهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وأوضح لهم الطريق. وهذا يعني أن الإنسان، أن للإنسان قدرة واختيارا. لا تقول الله، الله كل شيء شاء إذن لا قدرة، لا، الله جعلك قدرة وجعلك اختيار، ولأجل ذلك يعذب الكافر على اختياره الكفر كما ينعم المؤمن على اختياره للإيمان، مع أن الجميع وفق مشيئة الله جل وعلا. لكن الله عز وجل إذا أمرك ونهاك هل يلزم منه أن يعينك؟ ما يلزم أن يعينك، فالإعانة فضل، والعدل من الله أن يبين لك الطريق وأن يعطيك عقلا وقدرة وأن يقيم لك الحجة، يرسل لك الرسل وتأتيك الكتب ويجعل لك إيش؟ إرادة، ويجعلك قدرة ويأمرك. لكن الله قد يعين فلان ولا يعين فلان، أعان أبا بكر فآمن ولم يعن أبا جهل فكفر. طيب لو قال قائل: طيب لماذا الله لم يعن أبا جهل؟ نقول هذا فضل من الله تبارك وتعالى، فضل. أما العدل فهو أن يرسل إليهم جميعا الرسل ويعطيهم جميعا قدرة ويركب فيهم جميعا العقول ويعطيهم الاختيار، أما أن يعين فلان ويعين فلان هذا فضل من الله تبارك وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وذلك يقول الشيخ رحمه الله، يقول: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقتصدين، كما أخبر: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالله يحب المتقين والمؤمنين والمحسنين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تبارك وتعالى: إن الله يرضى، لقد رضي الله عنهم إذ بايعوه تحت الشجرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: ولا يحب الكافرين، إن الله لا يحب الكافرين. قال: ولا يرضى عن قوم الفاسقين، إن الله لا يرضى عن قوم الفاسقين. قال: ولا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقون الله ما لا تعلمون. ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد تبارك وتعالى، إن الله يحب المتقي. ولم يحبه إلا لأنه فعل شيئا باختيار متقي وغير اختياره، باختيار، وذاك أحبه. وأبغض الكافر لأنه اختار الكفر إيش؟ باختياره. إذن جعل الكافر اختيارا فاختار الكفر فأبغضه الله، وجعل المتقي اختيارا فاختار الإيمان فأحبه، وذاك أحبه الله لأن العبد اختار الإيمان، وأبغض الكافر لأنه اختار الكفر. رضي الله عن عمل الصالح لاختيارك العمل الصالح، وكره العمل الفاسق لاختيارك العمل الفاسق. فالله لا يرضى لعباد الكفر ويحب لعباد الإيمان، والله لا يحب الفساد. فمعنى الكلام أن الله يأمر بالطاعات وينهى عن الفحشاء والمنكر، لكنه يأمر بالطاعات أمرا كونيا أم شرعيا؟ شرعيا، أي يشرع ويأمر شرعا عباده بالطاعات، وينهاهم شرعا عن المعاصي والسيئات، ويبين لهم الطريق، وينهى عن الفحشاء. لكنه قد يأمر بالشيء ويقدر ألا يقع، وقد ينهى عن الشيء ويقدر وقوعه لحكمة عظيمة لا نعلمها. وإذاك لا تلازم بين كونه يريد الشيء كونا ولا يريده شرعا. أنت تريد من ابنك، رجل أصابه الغرور من كثرة النجاح، تحب له النجاح وتأمره بالدراسة، لكن في قلبك تحب أن ينال حتى لو ضعف الدرجات مرة واحدة، حتى يلدغ ويتأدب وينكسر ما فيه من الغرور والترفع عن الناس. أنت تقول له ادرس، ما تقول له يا ابني لا تدرس، تدرس، لكن في قلبك تحب أن ينكسر لأن فيه مصلحة له. وذاك الله قد يأمر بالطاعة لكنه إيش؟ يأمر بها شرعا لكن لا يريدها كونا. يأمر صلي وصم، لكن قد يكتب الله على بعض الناس ألا يصوم ولا يصلي، لا يريد. فالله تلازم، قد يريد الشيء كونا فيقدره مع أنه لا يريده إيش؟ شرعا. وقد يريد شرعا ما لا يريد كونا، قد يريد شرعا يريد من جميع الناس أن يؤمنوا ولكن لا يريده كونا، وقد يريد كونا ما لا يريد شرعا. يعني مثال ذلك إيمان المؤمنين مراد كونا، إيمان أبي بكر ماذا مراد كونا؟ كونا، ومراد شرعا نعم. طيب كفر أبي لهب مراد إيش؟ كونا وشرعا، ما الله ما يريد الكفر. طيب كفر أبي بكر لا الله يريد كفر أبي بكر؟ لا يريد شرعا. طيب كونا أراده؟ لم يرده. طيب إيمان أبي لهب مراد شرعا، أن يريد الله من أبي لهب أن يؤمن لكن لم يرده كونا. إذن قد يريد الله كونا ما لا يريده شرعا، وقد يريد شرعا ما لا يريده كونا. فهو سبحانه قد يكره الشيء لكن لا ينافي من ذلك أن يريده ويريد أن يكون ويقدره تبارك وتعالى، لأنه قد يكون هذا الشيء المكروه الذي ينهى عنه قد يكون وسيلة وطريقا لما هو محبوب لله تبارك وتعالى، قد يكون محبوبا لله تبارك وتعالى. فقد يقدر الشيء المكروه له، يأمر بالإيمان وقد يقدر على الناس أن لا يؤمن، لأنه سيترتب على كفرهم ما هو أحب إلى الله من إيمانهم، ما هو أحب إلى الله من إيمانهم. ومن ذلك خلق الله إبليس وهو رأس كل شر. إبليس شر ولا مو شر ولا خير ولا ما نعاغ فيه؟ شر، لكن الله قدره، لولا أن قدره إبليس لما وجد الإيمان، ولا وجد الجهاد في سبيل الله، ولا وجد الصبر على طاعة الله، ولا وجد التوبة والذنوب والمعاصي. قد يقدر الله عليك أن تذنب وأن تعصي، لأن قد يكون ذلك وسيلة إلى أن تنكسر وترجع الله وتتوب أعظم من حالك قبل ذلك. وقد يقدر الله هزيمة المؤمنين لأنه قد يكون فيه سبب في رجوعهم وتوبتهم من الله تبارك وتعالى ورفع ذلك. إذن قد يكره الله الشيء وينهى عنه، يكرهه شرعا لكن يقدره كونا، لأنه سيكون وسيلة إلى ما هو أحب إلى الله تبارك وتعالى. من ذلك خلق إبليس وخلق إبليس فيه حكم عظيمة جدا لا توجد لولا أن الله خلق إبليس. خلق إبليس يدل على قدرة الله على خلق متضادات. شوف خلق الأنبياء وخلق إبليس، هذا كله يدل على ماذا؟ على قدرة الله وأنها تشمل متضادات، يخلق الله متضادين تماما. ومن الحكمة في خلق إبليس ظهور أسمائه القهرية، لأنه قهر هؤلاء تبارك وتعالى تحت حكمه. ومن ذلك أيضا ظهور حلمه وعفوه، أي لولا أن الله قدر الذنوب والمعاصي لما ظهر أن الله حليم. ما معنى حلم الله؟ صبره على من يتجرع على معاصيه. كيف طيب الغفار أليس الله يوصف بالمغفرة؟ طيب كيف تظهر المغفرة لو لم تقع الذنوب؟ ولك قدر الذنوب حتى يرى آثار أسمائه تبارك وتعالى ويرى آثار رحمته جل وعلا. ولذلك وقدر الله الأشياء التي قد تكون مكروهة له لأنها تبين حكمته تبارك وتعالى. ولذلك قد يقدر الله المصيبة في الناس وتقع البلاء، ثم بعض الناس بعد إيش أن يقع الخير المترتب عليه يقول الحمد لله أن الله هداه. ولذلك الإنسان قد يبتلى بمصيبة يفقد أبناءه ثم يتوب الله ويرجع ويقول الحمد لله أن قدر على هذه المصيبة لأرجع إلى الله وأتوب إليه تبارك وتعالى. ولذلك لا يمكن للعبد أن يحصي وأن يقدر ما هي الحكم المترتبة على خلق الله لما يكرهه شرعا. ومن ذلك حصول عبادات متنوعة. الآن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، كيف توجد العبادة لو لم يوجد إيش؟ كفار يحاربون المسلمين. الأمر معروف والنهي عن المنكر، عبادة أم عبادة؟ طيب كيف يوجد الأمر معروف والنهي عن المنكر إذا لم يوجد هناك منكرات ولم يوجد ترك مأمورات؟ الصبر على ذات الله وعلى المصائب كيف إذا لم يوجد هناك إيش من يعادون المسلم ويؤذونه في دينه فيصبر؟ إذن هناك عبوديات كثيرة من العبد لا تقع إلا إذا قدر الله جل وعلا هذه المكروهات فيقدرها لأنها ترتب عليها محاب لله عز وجل عظيمة. نعم.
فصل في أفعال العباد. قال رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة والخالق أفعالهم، والعبد والمؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه درجة من القدر يكذب بها عامة القدر الذين سماه السلف مجوس هذه الأمة، ويغدو فيها قوم من أهل العباد حتى يسلوه العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
نعم، هنا عقد الشيخ رحمه الله فصلا. احنا قلنا القدرية الآن المرتبة الأولى، الدرجة الأولى المتضمنة للعلم والكتابة لا ينكرونها. المرتبة الثانية متضمنة للمشيئة والخلق لا ينكرونها، إلا أنهم ينكرون شيئا واحدا وهو أن الله خلق كل شيء، نعم وشاءه، إلا أفعال العباد. أفعال العباد الاختيارية لم يخلقها الله، وذلك عقد الشيخ فصلا ليبين بأن أفعال العباد داخلة في مشيئة الله وفي خلقه وإيجاده، وأن مخلوقة الله مرادة له، فعقد لها فصلا. لأن النزاع إنما وقع في أفعال العباد الاختيارية. قال الشيخ رحمه الله مبين مذهب أهل السنة، قال: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن وهو الكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. فيريد الشيخ أن يبين بأن العبد هو الفاعل لعمله. من الذي صلى؟ من الذي صام؟ من الذي حج؟ الله أم العبد؟ العبد. من الذي آمن؟ إذا وقع الإمام العبد ماذا يسمى؟ مؤمن. وإذا وقع منه الكفر يسمى إيش؟ كافر. وإذا وقع منه الصلاة سمي مصلي وصائم. فالعبد هو الذي يفعل الصيام وهو الذي يفعل الكفر ويستحق الوصف به. وإذاك العبد هو الفاعل لعمله وهو المباشر له باختيار بغير اختياره. أنتم جئتم من الدرس هذا باختياركم ولا جئتم مكرهين؟ اختياركم. ومن ترك الدرس وذهب المجالس أخرى وهو باختياره. وهكذا الذي صلى صلى باختياره، والذي ترك الصلاة صلى تركها باختياره. وذاك فهو المؤمن. لماذا العبد هو المؤمن؟ لأنه هو الذي آمن. من الذي باشر الإيمان وفعله واختاره؟ العبد. وهو الكافر لأنه هو الذي اختار الكفر وباشره. وذاك فعل العبد حقيقي ولا مجازي؟ أي عندما يؤمن هل فعلا آمن ولا ما آمن؟ ونقول الله هو الذي آمن، العبد هو الذي آمن. من الذي صلى؟ العبد، لأنه هو الذي اختاره. إذن صلاة العبد وقعت بفعله واختياره ومشيئته. وذلك استحق أن يسمى مؤمنا. وذلك لا نقول الله هو الذي آمن وهو الذي صلى وهو الذي صام، تعالى الله عن ذلك، بل العبد هو المؤمن وفعل العبد حقيقي. ولذلك أضاف الله الفعل للعبد أب إليه، قال يحب الله التوابين، أضاف التوبة لمن؟ العبد. ويحب المتطهرين، أضاف تطهر العبد، أي جعل تطهر العبد فعله فوصفه به. وقال يحب المحسنين، وصف العبد بالإحسان. وقال يحب الله الذين يقاتلون في سبيله صفا، وصفهم بالقتال لأنه فعلهم. فقول الشيخ قال والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، قوله فاعلون حقيقة رد على الجبرية. الجبرية يقول العبد ما له اختيار، العبد مجبور على كل شيء ما له اختيار. فقول فاعلون حقيقة رد على الجبرية يقول العبد اختيار له، وقال لهم فاعلون حقيقة. وقول والله خالق أفعالهم رد على القدرية، قد يقول لا أفعال العباد كالإيمان والكفر هو الذي فعلها العبد نفسه، لم يشأه الله ولم يردها، ما أراد الله عز وجل أن يزني لكن العبد هو الذي زنى وغالبت إرادته إرادة الله. فقال الشيخ والله خالق أفعالهم، إذن بين بأن العبادة فاعلون حقيقة ردا على من ينكر أن العبد يفعل وينسب الفعل إلى الله وهم الجبرية، وقال والله خالق أفعالهم ردا على من يقولون بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. ولذلك وقوله الشيخ رحمه الله وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هنا الشيخ ذكر التدليل على أن فعل العبد مخلوق لله عز وجل، مخلوق لله ومفعول له لا أنه فعله. ففعل العبد إيمان العبد، فعل من؟ العبد، لكنه مخلوق، من الذي خلقه؟ الله تبارك وتعالى. إذن أفعال العباد مخلوقة لله، فهي مخلوقة خلقها الله، لكن العبد هو الذي فعله. وذاك هل نقول أن صلاة العبد فعل الله؟ نقول لا، نقول هو مخلوق لله، لكن فعل الصلاة فعل من؟ فعل العبد. وذكر الشيخ أن أفعال العباد جميعها مخلوقة لله، لماذا؟ ذكر ذلك بأمرين. متى يقع الشيء المراد؟ لو قلت لك أنا الآن هذه المنديل ارفعه، متى يقع رفعك له؟ هب أنك عاجز معاق، ترفع أو ما ترفع؟ ما يرفع. أنت ودك ترفع لكن أنت عاجز ما تستطيع. طيب هب أنك قادر لك ما تبي، لا ما نرفع. يقع الرفع ما يقع؟ متى يرتفع؟ إذا أردت أن ترفعه وأنت قادر. لكن الشيء إذا عجزت عنه، تريده لكن عجزت عنه، يقع ولا ما يقع؟ طيب شيء أنت قادر عليه لكن ما تريده، لا يقع أي شيء منك إلا بأمرين، أولا بالقدرة عليه وبالإرادة الجازمة، فمتى ما تخلف أحدهما لم يقع. كل ما تفعله، صيامك، صلاتك، فعلك العادي، أكلك، شربك، صناعتك، خياطتك، عملك، أي شيء تفعله لا يتحقق إلا بأمرين، قدرتك عليه وإرادتك له. طيب من خلق القدرة فيك؟ الله. من خلق الإرادة؟ من جعلك مريدا؟ طيب إذا كان فعلك ناتج من قدرتك على الشيء ومن إرادتك، والله خلق الإرادة والقدرة، فلا بد أن يكون فعلك مخلوقا لله حتما، لأنه لو لم يجعل الله فيك القدرة والإرادة لما خلقت ولا ما فعلت ولا ما صنعت. فدل على أن صنعك أساسا وفق إرادة الله ومخلوق الله، لأن الله هو الذي خلق فيك القدرة والإرادة، فلا تجعلهم الفعل. وذلك ذكر الشيخ وأكد بأن أفعال العباد لا يمكن أن تخرج عن إرادة الله جل وعلا، فقال وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، لأنه لا يتم الفعل إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة. ثم قال والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، فالله خلق العبد نفسه وخلق قدرته وخلق إرادته، إذن كل ما نتج من هذا العبد فهو مخلوق لله، لأن العبد برمته وإرادته والعبد وإرادته و قدرته مخلوق لله تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون كل ما نتج من العبد من فعل فهو مخلوق لله تبارك وتعالى. ولو لم يشأ الله أن يوجد لما خلقك أصلا، أو لخلقك ولم يجعلك مريدا، أو قد خلقك وجعلك مريدا لكن جعلك عاجزا عنه. ولكن ذكر شيخ أن الله خلقك وقدرتك وإرادتك. وقال جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم، أثبت الله العبد ماذا؟ مشيئة. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب، قد تشاء أنت الشيء، أنا سأذهب إلى فلان وأضربه، قد يشاء الله أن تموت، يقع ما أردت ولا ما يقع، أن تعاق، أن تمنع، أن يموت فلان، أن يهاجر، خلاص أنت قد شئت وجازم، لكن إذا لم تكن وفق مشيئة الله ما وقع، إذا لم يكن وفق مشيئة الله ما وقع. وذاك قالوا ما تشاءون إلا أن شاء الله، فأنت قد تشاء ولك إرادة، لكن إن لم تكن هذا ما أردته مرادا لله عز وجل لا يقع. قد تريد الشيء وتريد أن تسافر وتجهز الساعة وتوصي أهلك قعدوني وكذا، ثم إيش ينسي الله أهلك ويخرب الساعة ولا تدق ما تحس فيها، ثم يذهب عنك كل هذا، ما شاء الله شئت وتجهزت، لكن الله عز وجل لم تكن وفق مشيئة الله. فالشاهد أن وذاك لا يقال أن العبد يخلق فعل نفسه، هل يقال أن العبد هو الذي خلق فعل نفسه؟ من خلق فعل العبد؟ الله. لكن العبد فعل فعل، ولكن نقول العبد هو الذي يفعل فعله، لكن فعله مخلوق لله جل وعلا. لأن لو كان العبد يخلق فعل نفسه، لو كان هو الخالق لفعله لكان هو الذي خلق نفسه وخلق الأدوات التي يخلق به. إذا كان هو نفسه لم يخلقه، خلقه الله، والأدوات التي ينتج بها الفعل كالإرادة والقدرة مخلوق الله، كيف يكون خلق فعل نفسه؟ كيف يأتي إنسان يقول العبد هو الذي خلق فعل نفسه وهو وإرادته وقدرته مخلوقة لله؟ ما يمكن، لا يمكن يكون قد خلق إيش استقلال أبدا. وذلك نقول الله هو الذي جعلك فاعلا، هو الذي جعلك فاعلا، كما أن الله هو الذي يجعلك إيش غير فاعل تبارك وتعالى. وذلك قال والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. الله هنا إبراهيم يعيب على من عبد الأصنام، قال كيف تعبدون؟ الله خلقكم وخلق الأصنام، الأصنام التي صنعتوها بأيديكم، خلقكم وخلق فعلكم، أي خلقكم وخلق فعلكم وخلق مفعولكم، فالكل مخلوق، فأنتم تعبدون ما خلقه الله تبارك وتعالى. وقال جل من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، رد على الطائفتين، لمن شاء منكم أن يستقيم رد على من ينكر أن يكون العبد له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين رد على من يقول أن مشيئة العبد نافذة من غير مشيئة الله تبارك وتعالى. وذاك فيها إثبات مشيئة العبد ومشيئة الرب، وأن مشيئة العبد من مشيئة الرب، أن مشيئة العبد إذا قدر الله وقوعها فهي جزء من مشيئة الرب تبارك وتعالى. والله جل وعلا هو الذي يهيئ الأسباب والذرائع التي يصير بها العبد شائيا. إذا أراد الله من العبد أن يؤمن، كيف يجعل الله العبد مؤمنا؟ هل يكرهه على الإيمان؟ أنت تحب التفاح جدا، تحبه، والتفاح بين يديك وقادر على الأكل منه لأنه قد أبيح لك، وأنت في قمة الجوع، تأكل ما تأكل؟ ها؟ تأكل؟ تحبه في قلبك محبته وإرادته، وليس هناك مانع، ما فيها منعك أبدا، لا مرض ولا أحد منعك ولا تفاح أمامك، إذن لا بد أن تناله، إرادة موجودة. لكن لو أراد الله أن يمنعك من ذلك يقدر ما يقدر، قد يبغض لك الله التفاح بعد أن كنت تحبه، أو قد تحبه لكن يمنعك منه، لا تتمكن منه، ما تجد هذا التفاح. وذاك الله عز إذا أراد من العبد أن يؤمن كيف يجعله مؤمنا؟ يحبب إليه الإيمان ويهيئ له أسباب الإيمان. إذا أحب العبد الشيء وتمكن منه من غير مانع، هل يمكن أن يتركه؟ أبدا. وذلك الله إذا أراد منك أن تؤمن، إذا أراد من عبد أن يؤمن، حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه ما يضاده، ثم مكنه من الإيمان وهيئ له أسبابه. لا يمكن إلا أن يختار العبد الإيمان. وإذا أراد الله من العبد أن يكفر بغض إليه الإيمان وحبب إليه الكفر ومكنه من أسباب الكفر ومنع عنه أسباب الإيمان. إذن هل يمكن أن يختار غير الكفر؟ هو يحب الكفر ويكره الإيمان، هذا الله خلقه فيه، ومكنه من أسباب الكفر ومنع منه أسباب الإيمان، لا بد أن يختار الكفر. ولذلك العبد اختار حقيقة، لكن من الذي جعله مختارا؟ الله. ليس أن الله عز وجل يجعلك بمعنى يغصبك غصبا أو يكره، لا 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 أبدا، الله من شاء أن يجعلك مؤمنا جعلك تختار الإيمان ولا بد، وإن شاء نجعلك كافرا جعلك تختار الكفر ولا بد، بأن يحب لك الشيء ومكنك منه ويمنعك من أسبابه. وذلك الله عز وجل لا يمكن يؤمن أحد إلا بوفق إرادة الله تبارك وتعالى، ولا يمكن يكفر إلا بوفق إرادة الله، ولا يمكن يصلي إلا بوفق إرادة الله، ولا يعصي إلا بوفق إرادة الله تبارك وتعالى. وذلك الله يهيئ الأسباب والذرائع التي يصير بها العبد شائيا. ثم قال الشيخ، احنا طولنا اليوم، قال الشيخ: هذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية، أي يكذبون بخلق الله لأفعال العباد. يقول أفعال العباد ما شاء الله، الله ما شاء أن يؤمن، من قال لك أن الله شاء أن يكفر أبو جهل؟ ما شاء الله ذلك، أبو جهل هو الذي شاء، وإرادته أبو جهل غلبت إرادة الله تبارك وتعالى. وذلك اجتمع أبو إسحاق الإسرائيلي مع عبد الجبار المعتزلي في مناظرة جميلة، فالقدرية يقولون لا، الله كيف الله عز وجل يكره الزنا ويشاءه؟ هم ما عندهم شيء اسمه إرادة كونية. قال لا، إذن الزنا لم غير مراد الله، أراده العبد وغلبت إرادة الله. فلما دخل عبد الجبار قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني لأنكم أنتم تثبتون أن الزنا والقتل مشاء لله، مراد كونا، فيقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، نحن ننزهه أن يكون الله توافق مشيئة الله. فقال أبو إسحاق: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، ما يمكن يكون في ملك الله ما لا يشاءه. فقال عبد الجبار، قال: أيحب ربنا أن يعصى؟ الله يكره الزنا ويكره المعصية، أيحب ربنا أن يعصى يشاء؟ طبعا عظيمة. فقال أبو إسحاق: أيعصى ربنا قهرا؟ أيهما أعظم، أن يعصى قهرا، يعني العبد عصى الله قهرا، قال: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال عبد الجبار: أرأيت منعني الهدى وحكم علي بالردى، منعني الهدى وحكم علي بالمعاصي، أفأساء إلي؟ فقال: إن منعك ما هو لك تستحقه فقد أساء إليك، وإن منعك ما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فبهت المعتزلي. فالشاهد أن هذا يدل على أن الله عز وجل لا يحب الفحشاء، لكن قد يغدره كونا لما يترتب عليه مصالح عظيمة. فيقول الشيخ: هذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة. جاء في ذلك حديث لكن لا تصح. لماذا سموا مجوس؟ المجوس يقولون بأن جميع الأشياء مخلوقة من النور والظلمة، فالخير خلقه النور والشر خلقه الظلمة. هؤلاء المجوس القدرية يقول كل شيء خلقه الله إلا أفعال العباد خلقها من؟ العبد. فجعلوا الكون كله له خالقان، كل شيء ما عدا أفعال العباد خلق لله، وأفعال العباد مخلوقة لله، فسموا به المجوس. قال: سماهم النبي سمى مجوس هذه الأمة، ويغلو فيهم فيها قوم من الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. قابله آخرون قالوا: لا، العبد ما مسكين، العبد إيمانه بالإكراه وكفره بالإكراه وصلاته بالإكراه، وهو مجبور لا اختيار له، كالريش ما حب الريح. والله يقول: ما تشاءون إلا أن يشاء الله، لما شاء منكم أن يستقيم. والعبد والإنسان يشعر بهذا النزل، لا يمكن ينكره، هو الذي يصلي وهو الذي يصوم، ما أكره أحد، كيف يقول الإنسان خلاف ما يشعر به؟ ولذلك الحس والكتاب والسنة والعقل كله يدل على أن العبد له مشيئة، لكن مشيئته إن لم تكن وفق مراد الله لم تقع. قال: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، أي أثبتوا مشيئة الله لكن غلوا فيها حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. قال: ويخرجون عن أفعال الله أحكامها وحكمها، أو أفعال الله وأحكامها حكمها مصالحها. وذلك يقول الله عز وجل قد يعذب النبي عليه الصلاة والسلام في النار، وقد ينعم فرعون يجعله في أعلى الجنان، لو شاء الله ذلك لكان حسنا، ما لم يخالف الحكمة. وذلك أنكر أن يكون الله عز وجل له حكمة في أفعاله، تعالى الله عن أن يعذب أولياءه وينعم هذا. طبعا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا أسئلة، يقول: إذا دخل المسلم المسجد في الركعة الثالثة المغرب مثلا، فهل يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة على اعتبار أنها الركعة الأولى له وليس الثالثة، أم يكفي قراءة الفاتحة؟ نقول: ما أدركه المصلي المتخلف المتأخر فإن أول ما يدركه هو بالنسبة له أول صلاته، فإذا جاء وأدرك الإمام في الركعة الثالثة فبالنسبة لهذا الذي قد فاته الصلاة هي أول ركعة له، وذلك يشرع له أن يقرأ سورة قصيرة إن تمكن من ذلك. فما يدركه المتأخر هو يعتبر بالنسبة له أول صلاته لا باعتبار صلاة الإمام. هل تجب الزكاة في الذهب المصوغ الذي نلبسه أساور وأقراط؟ هذا سيأتي كلام فيه في زكاة الذهب، نؤجله إلى الدرس القادم. هل تجب الزكاة في الفضة مقدار نصابها؟ سيأتي تفصيله إن شاء الله، مستعجلين. لماذا يقرأ الأخ القارئ الدرس بطريقة إلقاء القرآن ما في بأس. كان كثير من العلماء يلحنون في المتون وفي الأحاديث، هذا قد جرى على فعله كثير من أهل العلم فلا بأس. نرجو شيخ أن تمنحوا شهادة لحضور الدورة إذا تكرم، جزاك الله خير. أظن الأخوة سيمنحون شهادة، هذا اللي أعرفه أن الأخوة في دار الحديث سيمنحون شهادة لكل من حضروا هذه الدورة والتزموا فيها. أسئلة الإخوة. نعم. وعليك. كيف المقام المحمود هو شفاعته لأن يقضي الله بين العباد، هذا المقام المحمود لأنه يحمد الخلائق كلهم المؤمن والكافر. الحديث إيش؟ هذه الوسيلة. نعم نعم. فرق بين قضاء والقدر، القضاء والقدر شيء واحد، وقد يراد بالقدر علم الله السابق والقضاء الذي قدره الله، فيكون القضاء للمشيئة، مشيئة الله وإيجاده، والقدر قد يكون للعلم السابق، لكن في المعنى واحد. تقول هذا قضاء وقدر أي ما قدره الله وشاءه. يقدر كيف ما في انت هذا تفعله الانسان بنفسه، انت قد الشيء تكرهه وما ذاك تفعله. ذهاب الانسان الى الطبيب وطلبه ان يعلي عمليه جراحيه يكرهه ولا يحبها؟ انت تكره، انت تحب الانسان يفتح بطنك وياخذ قطعه يقص الكبد لو كان سامح بالله فيه مرض يحتاج مكروه ولا غير مكروه؟ طيب كيف فعلته؟ أنت لا تريده لكن أنت أردته لجهة إيش؟ لكن هل تحبه؟ أنت ما تحب لذاته، فالله عز وجل لا يريد الكفر لكن قد يقدره لأنه يترتب عليه مصالح. فأنت لا تحب أن يشق بطنك وأن يجرى عملية لكنك تريدها لما يترتب عليها من الصحة والعافية. الله جل أعطى العبد اختيارا، الله أعطى العبد اختيارا ومشيئة وعقلا وقدرة وأرشده للخير، كيف اختار الخير؟ نعم قدر الله، أنت لا تعلم تقدير الله عز وجل. هل يعلم الإنسان خاتمته؟ ما يعلم خاتمته. وإذا كان الإنسان ما الذي يأمر؟ لما سئل له قال ففيما العمل؟ طيب إذا كان الله كتب أهل الجنة قال فيما عمل؟ قال اعملوا فكل ميسر ما خلق له. أي إذا كتب الله لك الجنة ماذا تفعل؟ ستفعل أعمال الجنة. طيب أنا أقول لك مثال آخر. هذا رجل الرؤيا حق ولا مو حق؟ رجل رأى رؤيا، ذهب إلى معبر معروف بالتعبير والتقى، فقال وهو رجل أعزب، قال سيولد لك غلام صالح، غلام. فرح طبعا فرحا عظيما وجلس في البيت سنة سنتين ما تزوج ينتظر الغلام. حق ولا مو حق؟ قال والله انتظر الغلام يجي. شو انتظره؟ خبر الله قالوا لي راح سيولد لك غلام. قال نعم يولد غلام لكنك هذا سيكون طريق الزواج، وذاك اذهب تزوج. وهذا لو جلس بيده قال لا ان شاء الله سيولد غلام، لان الرؤيا حق وعبرت انه سيولد غلام من غير زواج، ممكن يكون وغير يكون. ما ستفعل انت؟ ستذهب وتتزوج تنتظر هذا الغلام الصالح. كذلك اذا كتب الله لك ان تكون من اهل الجنه اذا ستفعل باسباب، فاسعى في اسباب الجنه حتى تكون، والعبد لا يعلم خاتمته. فهذا يعني تقريب يعني الله اعلم. نعم.
السلام عليكم.
الذي لا يصلي الصحيح أنه كافر، إذا ترك الصلاة بالكلية فهو كافر، ومن مات ذلك للصلاة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يموت كافرا.
الكلية هل تخص الصلوات الخمس أو
إيه؟ ترك الصلاة لا يصلي، لا يصلي، لا يصلي. أي من ترك الصلاة لكن يكون يترك ويصلي، والله يصلي يوم تأخر وتاب ورجع، هذا يرجى له. أما رجل لا تارك ماته ما يصلي. رد اللهم نسألك رد قضاء، لا خطأ الدعاء، بل نسأل قال لا يرد القضاء إلا الدعاء. وقال بأن الدعاء والقضاء يعتلجان، فالدعاء يرفع القضاء، فنقول لا، اللهم نسألك رد القضاء. وكان من دعاء عمر أنه اللهم إن كنت مكتوب عندك شقيا فاكتبني سعيدا، أي إن كنت في الأزل أني شقي فاكتبني سعيدا، أي قدر علي الخير حتى إيه لا مشروع القضاء يعني إيه لا أنت مصائب قضاء ولا مقضاء، مصائب وأمراض وفقد أهل، فأنت والله من يعوذك من سوء القضاء أي من القضاء الذي هو بلاء بالنسبة لي، يعني اللهم لا تغد علي المصائب ولا تغد علي الأمراض ولا تغد علي المقضي الذي هو سيء بالنسبة لي. نعم
إيه؟
أيوة كتب في اللوح المحفوظ كان شقيا ثم يصل رحمه ويتوب فيغير ما بأيدي ملائكة، أيوة قد يقولها فقط، أما في اللوح المحفوظ كتب كل شيء أنه سيكون كذا وسيكون كذا سيكتب عليه كذا، لكن نهاية محددة لا تجوز لكن لها أسباب. نعم يعني أنا كتاب مختصر يعني
ليس على سبيل الحصر،
ليس على سبيل الحصر ذكر أمثلة يعني ولا داخل فيها ما ذكرته هنا. نعم
العدل مطلوب منا بدل الأسباب ازدياء رب العالمين، بس شلون أدري
من
هذا
اجتناف
رب العالمين
أو بلد؟ أنت عموما العبد يعني دائما لابد يعني السلف كانوا يتهمون أنفسهم يعني لو أصيب ببلاء ما يقول لا هذا ابتلاء من الله، لا يقول لا بذنوبي معاصي، ويصبر نفسه بأنه قد يكون ابتلاء، فالإنسان إذا ابتلي بشيء دائما يراجع نفسه في كل أحوال، ما يقول لا أنا رجل مؤمن وهذا الله رضي يختبرني، لكن قد يكون فعل خيرا فيقدر الله على شيء فيصبر نفسه يقول الله عز وجل هذا من، لكن لا يحسن الظن بنفسه كثيرا، والأصل الإنسان يعني يتهم نفسه دائما. آخر سؤال.
أحسن الله عليك.
عليك.
الدعاء للصلاة الميت هل الدعاء أخص فيها غير الميت مثال يعني اللي موجودين في
المقبرة؟ لا لا الدعاء بما ذكر الذي اللي جاء عن مسلم أرض حينا ميتنا وذكر ونثنى وساهدنا وغائبنا هذا يكفي، ولا تقول اللهم اغفر الموجودين هنا يعني ادعو بما جاء أحسن، ذكر الشاهد والغائب. والله أعلم وصلى الله وسلم. هناك ما يقع مع المقدر وهناك يقع في أثناء المقدر، فذلك قسم الشيخ إلى درجتين، درجة ما هو قبل المقدر وقدر ودرجة ما هو معه وفي أثنائه. فالدرجة الأولى قال الإيمان بأن الله عليم بالخلق، الإيمان بعلم الله السابق وأن الله علم الأشياء قبل وجودها، علم كل شيء قبل وجوده، علم أن سيخلق السماوات على هذه الصفة وستكون الأرض على هذه الصفة وسيحصل كذا وبراكين وزلازل وتحرك والحشرات والحيوانات، وعلم أن سيخلق آدم وسيخلق نوح وسيخلق إبليس وفرعون وسيؤمن هذا ويكفر هذا ويقتل هذا ويحيى هذا ويحسن هذا ويسيء هذا ويطيع هذا ويعصي هذا، علم كل شيء، وأن سنكون هنا وسنحضر الدرس وسنشرب الماء وننظر إليكم وتتكلمون وتسمعون، علم كل شيء قبل وجوده تبارك وتعالى. قال وهم عالمون بعلم، أي كل ما يعمله الإنسان فإنه يعمل وفق ماذا؟ وفق علم الله القديم، أي كل ما نعمله هذا هو معلوم الله قبل أن يقع. قال هو وفق علمه القديم الذي موصوف به أزل وأبدا. هل الله موصوف بالعلم؟ هل الله استحدث العلم أم أنه قد علم أزل؟ متى ابتدى الله العلم؟ هل لعلمه بداية؟ ليس لعلم الله بداية. هل لصفاته بداية؟ لا، صفاته لا بداية لها، لأن صفاته لصفاته جل وعلا في ذاته ولا ينفك عن صفاته، ولك صفاته لا أول لها ولا نهاية لها، فعلمه لم يزل به موصوفا أزلا وأبدا بلا أول، فجميع العباد عاملون بعلمه القديم، وقد علم جميع أحوالهم، علم المؤمنين والكافرين، وعلم أعمال أحوال المؤمنين وما سيفعلون، وعلم أحوال الكافرين وما سيفعلون، وعلم أرزاقهم وآجالهم كل شيء. هذه الدرجة الأولى من المرتبة، من الدرجة، من الشيء أو من الدرجة الأولى. وهذه أول مراتب، وهي مرتبة العلم السابق، وهي ما اتفق عليه الرسل. قال جل وعلا: الله بكل شيء عليم. كل شيء، كل نص في العموم، أي أن علمه وسع كل شيء. وقال جل وعلا: وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسع علمه كل شيء فلا يخفى عليه شيء. وقيل: يا رسول الله، أعلم الله أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق. أي الله علم أن فلان سيؤمن، لكن علم أنه سيؤمن وفق إيش؟ وفق أعمال سيفعلها حتى يدخل الجنة. علم أن فلان من أهل النار، وقد علم ما سيفعله مما يستوجب دخول النار. وذاك كل ميسر لما خلق له، فمن كتب الله الجنة يسر له أعمال الجنة، ومن كتب له النار كيسر له أعمال النار. وقول الشيخ رحمه الله: وهم عاملون بعلمه القديم، أي أن العلم الذي علمه الله ليس محدثا، ليس جديدا، بل علمه الذي لم يزل متصفا به. قالوا: علم جميع أحوالهم، أي يدل على أن الله قد علم الكليات والجزئيات، ولا علم الكليات فقط؟ يعني هل علم الله أن فلان سيؤمن بدون تفصيل؟ علم تفاصيل كل شيء، ولكن الله يعلم الكليات والجزئيات. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، أي علم ثم جاءت الكتابة. فالكتابة جاءت متأخرة، لأن العلم لم يزل عالم، أما الكتابة فإن الله يفعله متى شاء. فالكتابة التي أمر الله بها هي وفق مشيئته، أما العلم فهل وفق المشيئة ولا الله لم يزل متصفا به؟ لم يزل متصفا به، أما الكتابة فوفق مشيئته. فلما شاء أن يكتب كتب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد كتب كل شيء. وذاك ذكر الشيخ حديث قال: فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وأول ما خلق الله القلم ليست جملة تامة، أول ما خلق الله القلم هذا المبتدأ، قال له اكتب الخبر، وليس أن أول ما خلق الله القلم انتهى الجملة، لكن معنى أن أول شيء أمر به القلم بعد خلقه أن قيل له اكتب. تقول: أول ما جئت بالسيارة ركبتها وسقتها. قد تقول: أول ما جئت بالسيارة، أو أول شيء جئت به بالسيارة. وقد تكون إيش؟ يكون هذا كله مبتدأ، أول ما جئت بالسيارة فعلت كذا وكذا. فيكون قوله: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن يذكر أول شيء أمر به القلم بعد خلقه، فدلنا خلق القلم ليكتب، وأول ما أمر به القلم بعد خلقه أن قال له الله اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذه هي الشيء الثاني. هو قال الشيخ درجتين، الدرجة الأولى تتضمن شيئين، الدرجة الأولى تضمنت أمرين: العلم السابق والكتابة. طيب الكتابة إلى متى كتب؟ أول شيء، الكتابة لها بداية ولا ما لها بداية؟ ها؟ لا، كتابته لها بداية. نعم، الله ما كان، لم يكتب قبل ثم أمر بكتابة، إذن ابتدأ الكتابة. أما علمه السابق فلم يزل. وإلى متى كتب الكتابة؟ إلى يوم القيامة. إذا قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فمن الإيمان بالدرجة الأولى أن نؤمن بأن الله قد كتب كل شيء، كتب كل شيء كما في حديث النبي أول ما خلق الله القلم. وقال جل وعلا إيش؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إن ذلك إيش؟ في كتاب، أي كتبه الله جل وعلا، وهو اللوح المحفوظ، أي حفظ الله، حفظه جل وعلا من أن يطلع عليه أحد. يقول الشيخ: فما أصاب الإنسان، أي وفق هذه الدرجة الآن، أي ما تدل عليه، فما أصاب الإنسان من مرض، من صحة، من غنى، من فقر، من إيمان، من كفر، من مصائب، من أفعال، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، أي أصاب الإنسان مرض ما كان هذا المرض ليخطئه، لأن قد كتب على المرض إذن سيمرض، ما يمكن إيش أن يتخلف. كتب الله يعقل الغنى سيغنى، ولو اجتمع أهل الأرض ليفقروه ما افتقر. قال: لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. رجل نجا من حادث، نجا من من رجل أراد به الأذى، الله كتب أنه سينجو مهما فعل ذاك، لا يمكن أن يصيبه طالما أن الله قد كتبه. قال ما أخطأ لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النص. قال كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. إن ذلك على الله، ذكر الله هنا إيش الشيئين، ذكر علمه وذكر كتابه. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء، أي كل ما في السماء والأرض، إن ذلك علمه في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي كتبنا المصيبة في كتاب قبل أن نوجد المصيبة. رجل أصيب ببلاء في بدنه، كتب الله أنه سيصاب قبل أن يوجد البلاء. قال إن ذلك على الله يسير. وقال سراقة ابن مالك رضي الله عنه يا رسول الله بيّن لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل؟ لماذا نعمل؟ أو فيما عمل بأي شيء؟ أفيما جفت الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ أي هل عملنا وفق ما علم الله وقد كتبه وقدره أم شيء جديد لم يقدره الله؟ قال بل فيما جفت الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ إذا لماذا نعمل كون الله قد قدر فلان سيؤمن؟ قال اعملوا فكل ميسر، لأنه إذا كتب الله لك أنك من أهل الجنة، ما كتب الله ذلك إلا وفق إيش؟ أسباب. رجل مدرس عنده طلبة، واحد منهم شاطر ويعرف أنه رجل حط الدرجة قبل امتحانات، وضع الدرجة قبل امتحانات، هو وضعها إيش؟ لأنه سيعلم أن هذا الرجل طالب سينجح وسيأتي بهذه الدرجات، ولله المثل الأعلى. فالله إذا كتب أن فلان من أهل الجنة ما كتبه هكذا، كتبه لأنه قد كتب قبل ذلك أنه سيعمل بأسباب أهل الجنة، ولكن الإنسان ما يدري بخاتمته، نقول خلاص اعمل الخير حتى تأتي إلى ما كتبه الله، فتقدم الله قد كتب عليك الخير فتبادر به. قال اعملوا فكل ميسر. وهذه المرتبة الثانية مرتبة الكتابة. إذن المرتبة الأولى الدرجة الأولى تتضمن شيئين، تتضمن العلم السابق وتتضمن الكتابة، تتضمن وهذه الأشياء العلم والكتابة بعد المقدر ولا قبل المقدر؟ قبل المقدر. إذن هذه الدرجة الأولى تتضمن شيئين كلاهما قبل وقوع المقدر. قال الشيخ وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، أي التقدير هذا سيكون في مواضع جملة إجمالا وفي مواضع تفصيل، أي في غير اللوح المحفوظ، يعني الله قد كتب كل شيء بالتفصيل في اللوح المحفوظ، وهناك كتب أخرى تأخذ من اللوح المحفوظ لكن قد يكتب فيها الشيء إجمالا. يقول فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، أي كتب كل شيء بالتفصيل في اللوح المحفوظ الذي لم يطلع عليه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذا تقدير سنوي، تقدير عمري. فيأتي الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله في طاعة وشقي أم سعيد في الدنيا. هذا التقدير عمري. إذا ما في اللوح المحفوظ تقدير إيش؟ للجميع. ثم جاء التقدير العمري لعمر الشخص، يبدأ بالكتابة قبل نفخ الروح كما في الحديث، يجمع في بطن أحدكم 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يبعث إليه ملك فيقال له اكتب. فذكر الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا. قال ونحو ذلك، أي هناك كتابة أخرى غير العمرية كالتقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، ومن ذلك سميت ليلة القدر كما قبل العلماء لأنه يقدر فيها ما سيكون في السنة. وهناك تقدير يومي، أي في يد ملائكة يومي، أي ماذا سيكون في هذا اليوم بالنسبة لهذا الشخص. وهذه التقادير، أي التقدير العمري والسنوي واليومي، هي التي يحصل فيها زيادة ونقصان، أي قد يكتب الله جل وعلا على هذا العبد في هذه السنة أنه ينقص ماله، ثم يقدر الله عز وجل عليه أن يصل رحمه فيزيد ماله وعمله. فهذه الكتب التي يحصل فيها زيادة ونقصان، أما في اللوح المحفوظ فلا، فإن اللوح قد كتب الله أن فلان قد كتب له 40 سنة ثم يصل رحمه فيزاد في عمره، لكن الجميع مكتوب أين؟ في اللوح المحفوظ. أما هذه التي تحصل فيها زيادة نقصان، وهذا الذي معنى قوله يثبت الله ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي في الكتب هذه العمرية والسنوية واليومية هي التي تحصل فيها زيادة ونقصان، فينقص ويؤمر ملك بكتابة كذا وحذف كذا، لكن عند الله جل وعلا أم الكتاب، أي كتب كل شيء وما سيكون. قال الشيخ قال: فهذا التقدير أي هذه المرتبة، وهي أن الله قد علم الأشياء قبل وقوعها، علم كل شيء وما العباد عاملون، وكتب كل شيء تبارك وتعالى، هذه المرتبة كان ينكرها غلاة القدرية قديما. أول ما ظهر القدرية في عهد الصحابة، في عهد ابن عمر وابن عباس وغيرهم، أنكروا علم الله السابق، وقالوا أن الأشياء تقع والله لا يعلمها، لا يعلم الله الشيء إلا بعد وقوعه، أي لا يعلم أنك ستحضر هنا إلا بعد أن حضرت، ولا يعلم أنك ستعيش في هذه الدولة إلا بعد أن حضرت، أي أن الله يجهل الأشياء قبل وقوعها، وإذا فعلها العباد علموها. ولا شك أن هذه ردة وكفر، وذلك أجمع المسلمون والصحابة على أن من أنكر أن يكون الله عالما بالأشياء قبل وقوعها أنه كافر. قال ابن عمر رضي الله عنه لما ذهبوا إليه وأخبروا أن قوما يقولون أن الأمر أنف، أي الأمر مستأنف جديد، الله لا يعلم شيء إلا إذا وقع، ما كان يعلمه قبل ذلك، فقال ابن عمر رضي الله عنه قيل له إن يزعمون أن الأمر أنف أي مستأنف جديد، فقال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك يقول الشيخ: منكروه ليوم قليل، لأن المسلمين أجمعوا على أن هؤلاء مرتدون، لأن القرآن كله إخبار عن يوم القيامة وما سيكون، وعن أحوال أهل الجنة وصفاتهم، وعن أن التنصيص على أناس من أهل الجنة وناس من أهل النار في كتاب الله. فإنكار أن يكون الله عالم تكذيب للقرآن والسنة والإجماع، تكذيب صريح للكتاب. وذلك أجمع المسلمين على أن من أنكر أن يكون الله عالم الأشياء قبل وقوعها فهو مرتد كافر. ثم بعد ذلك استقر من قدرية على الإيمان بعلم الله وقدره، أي أن الله قد علم الأشياء قبل وقوعها وأنه قد كتبها، استقر ذلك. وذلك يقول الشيخ: ومنكروه ليوم قليل، أي أصبح قدرية تجاوزوا هذه، قال: لا، ما يمكن إنكار علم الله السابق، لأن هذا تكذيب صريح لكتاب الله والقرآن والسنة. قال: منكروه ليوم قليل، لكن القدرية اللي استقر عليه قولهم هو إنكار الدرجة الثانية، فالدرجة الأولى أصبح لا ينكرها إلا قليل، وهي درجة العلم والكتابة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر الله عباده بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، فهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمسخطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد.
يقول الشيخ رحمه الله: وأما الدرجة الثانية وهي تتضمن شيئين أيضا، وهذه الدرجة تكون في أثناء المقدر، في أثنائه ومعه، بخلاف الدرجة الأولى تكون قبل وقوع المقدر العلم والكتابة. وهذه الدرجة تتضمن شيئين، تتضمن المشيئة والخلق، أي أن الله شاء الأشياء، بمعنى أن ما علمه شاءه لما شاء، الله علم أن فلان سيؤمن، لكن هل إيمانه وفق مشيئة الله وإرادته ولا لا؟ وفق مشيئته وإرادته، الله علم أنه سيؤمن، وعلم وإيمانه وفق مشيئته، علم أن سيكفر فلان وقد شاء ذلك، أي وفق مشيئته علمه وهو مراد لله، علم أن سيكون هناك زلزال وسيحيى فلان وتكون هناك أرض وسماوات وأجرام، علم ذلك وشاءه، ثم أوجده وخلقه وفق مشيئته. الله جل وعلا قد علم أن سيكفر أبو لهب علم ذلك وكتب ذلك له المحفوظ، وقد أراد الله كون أن يكفر ثم خلقه الله وجعله كافرا، أي أوجده وحصل منه وفق مشيئته ووفق علمه السابق. فهذه الدرجات تتضمن شيئين: المشيئة أن الله شاء كل شيء، والخلق، وهذان المشيئة والخلق يقارنان المقدر، يقارنان المقدر. ولذلك فصله الشيخ رحمه الله قال: ومدرجه الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهذه المرتبة الأولى من هذه الدرجة. المشيئة النافذة أي التي لا مرد لها، إن ربك فعال لما يريد، أي ما أراده الله لا يمكن أن يتخلف. أراد الله أن يؤمن أبو بكر سيؤمن أبو بكر، لا يمكن أن يتخلف. أراد الله أن يكفر فلان لا يمكن أن يتخلف. أراد الله أن يحيى فلان ويموت فلان لا يمكن أن يتخلف. قال: وقدرته الشاملة، أي إن الله عز وجل شاء ذلك وفق قدرته، لأنه قادر جل وعلا على كل شيء، وقدرته تشمل كل شيء، فهو قادر على أن يجعل الإنسان مؤمنا، وعلى أن يجعل الإنسان كافرا، وقادر على المرض، وقادر على الصحة، وقادر على كل ما خلقه الله تبارك وتعالى. وهذه مرتبة قد دل عليها إجماع الرسل وجميع الكتب والفطرة والعقول والعيان، كلها تشهد بأن جميع ما قدره الله وفق مشيئته النافذة وقدرته الشاملة. فليس في الوجود مقتض وموجب إلا مشيئة الله تبارك وتعالى وحده، أي مشيئة الله هي المقتضية لوجود كل شيء، لا شيء يقتضي وجود شيء إلا مشيئة الله، فهي المقتضية والموجبة لوجود كل شيء، فكل شيء وفق مشيئة الله تبارك وتعالى من خير وشر. قال: وهو الإيمان، أي فصلها الآن، بأن ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، أي سيقع واقع لا محالة، وما لم يشأ لم يكن، أي الذي لا يشاء الله لا يمكن يقع، الذي لم يشاء ما الله ما شاء أن يؤمن أبو لهب لا يمكن أن يؤمن أبو لهب، ما شاء الله أن يغنى فلان لا يمكن أن يكون غنيا. قال: وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض من حركة وسكون ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، كل حركة وسكنة أفعال العباد أفعال المخلوقات كلها بمشيئة الله جل وعلا، ومنها إيمان العباد وكفرهم. قال: فلو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء الله أن يهدي الناس لهداهم أجمعين ولا مرد له. وقال: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، إنما اقتتالهم بمشيئة الله، لو شاء الله يقتتلوا ما حصل ذلك. وقال جل وعلا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، أي لو أراد الله أن يؤمن الناس لا آتى كل نفس هداها فآمنت. وقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي قد تشاء الشيء إن لم يكن هذا مرادا لله لا يقع، وإنما يقع إذا كان مرادك وموافق لمراد الله تبارك وتعالى. وقول الشيخ: مشيئة الله النافذة، أي التي ما لا مرد لها بل تنفذ ولا مرد لها. قال: وقدرته الشاملة، أي قدرته التي تتعلق بكل شيء، فالله قادر على أفعال العباد كما أنه قادر على خلق جميع الأشياء. قال الشيخ رحمه الله: لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا يكون في ملك الله عز وجل ما لا يريد، أي كل ما كان في ملكه فهو وفق إرادته. أي إرادة؟ الكونية، لأن إرادة الشرعية التي يحبها قد تقع لا تقع، الله أراد من الكفار أن يؤمنوا ما آمنوا، لكن مراد كونا وهي مرادفة للمشيئة هذه لا يمكن تتخلف. فقول الشيخ: لا يكون في ملكه إلا ما لا يريد، أي ما لا يريد كونا، ما يمكن يكون في ملكه شيء لم يريد الله أن يوجد وأن يخلق. قال تبارك وتعالى في قصة نوح في حاجة لقومه: قال: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. إذا أراد الله أن أغواءكم ما ينفعكم نصحي ولا نصحتكم، وقد نصحهم كم ألف سنة إلى خمسين عاما. وقال جل وعلا: إن ربك فعال لما يريد، شوف انظر لوصف الله، فعال لما يريد، بخلاف المخلوق، المخلوق قد يفعل ما لا يريد، قد يكره على فعل وهو لا يريده، وقد يريد الشيء ويعجز عنه، أما الله فهو فعال لكل ما، فما أراده الله فعله. وقال جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي من يريد كونا أن يهديه شرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله، أي من قدر أن يضله، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه المرتبة هي المقصودة في قول جميع المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقول جميع المسلمين ململ ما شاء الله كان وما لم يشأ مرادها المشيئة النافذة، وهي المرتبة الدرجة الأولى من هذه المرتبة، أو المرتبة الأولى من هذه الدرجة. قال: لا يكون في ملكه ما لا يريد. إذن إيمان الكافر، إيمان المؤمن وفق إرادته ولا وفق إرادته؟ إرادته الكونية. وكفر الكافر وفق إرادته الكونية لا الشرعية. قال الشيخ: وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، أي قدرة الله جل وعلا تشمل الموجود والمعدوم. الموجود ظاهر، هذا الحين كنكس مكتوب عليه جمعية قرطبة بهذا اللون وهذا الكذا وبهذا المكان، الله عز وجل قدر وشاء أن يوجد هذا على هذه الصفة وفي هذا المكان، وأنا رفعه أنا بهذا الصفة، هذه مشيئة الله تبارك وتعالى شاملة لشيء موجود، وهذا موجود وكلنا موجودون. طيب، وكذلك قدرته على المعدوم، أي الشيء الذي لا يوجد، الله قادر أن يوجده ولا مقادر؟ قادر، ولو شاء لهداكم أجمعين. الآن إيمان كثير، إيمان الكفار معدوم، لو شاء الله أن يوجد لأوجده، لو شاء الله أن يوجد لأوجده، وهو معدوم، لكن لو شاء الله أن يوجد لأوجده. ويدل على قول جل وعلا: والله على كل شيء قدير. شيء وكل، كل نصف العموم، أي أن قدرته شاملة لكل شيء لا يتخلف عنها شيء. قال جل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. طيب، هل الله أنزل على المسلمين عذابا من فوقهم؟ لا. من تحتهم؟ لا. لكن أخبر بأنه قادر وغير ما قادر، هذا معدوم الآن، ما حصل وهو معدوم، لكن بين الله أنه قادر عليه لو أراده، فدل على أن قدرة الله تشمل الموجود وتشمل كذلك إيش؟ المعدوم. قال: وهو على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. قال: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. وهذه المرتبة الثانية من هذه الدرجة. المرتبة الأولى المشيئة، ثم ذكر الشيخ مرتبة الخلق والإيجاد. طيب، الله ما الفرق بينهما؟ الله عز وجل شاء أن يؤمن أبو بكر، أراد. طيب، وجد أبو بكر الذي شاء، الذي كتب الله أن يخلق مخلوق بهذه الصفة على هذا الوجه في ذلك الوقت وسيكون مؤمنا، وقد شاء ذلك، وجد ولا ما وجد؟ وجد، وجد، وخلق أبو بكر في ذلك الوقت الذي قدره الله وفعل، وأبو بكر كل ما كتبه الله وشاءه فيه. إذن هذا إيجاد، إذن وجد، الذي قدره الله سابقا وكتبه ووقع وفق مشيئة الله تبارك وتعالى. إذن الأولى المشيئة، والثانية الإيجاد والخلق. وذلك يقول الشيخ: فمن مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذه مرتبة ثانية، وهي الخلق والإيجاد، أي أن كل شيء يقع في الملكوت من حركات المخلوقات وسكناتها وهيئاتها وصفاتها وأفعالها، آدمي أو غيره، كلها مخلوقة لله. حركات الطير وأخلاق وألوانها وأفعالها وحياتها والملكوت وإيمان الناس وكفرهم ومعصيتهم وطاعتهم، كلها مخلوقة لله. قال جل وعلا: الله خالق كل شيء، كل نص تعم جميع الأشياء. وقال جل وعلا: خلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: ألا له الخلق والأمر. الخلق الألف واللام تفيد الاستغراق في اللغة، في اللغة بمعنى العموم، أي ألا له الخلق، أي الخلق كله، كما أن له الأمر، له الأمر كله. وقدرة الله وخلق الله يشمل الأفعال القهرية والاختيارية. العبد من أفعاله ما هو اختياري، منه ما هو إيش؟ قهري، صح؟ الآن عندما تأكل الطعام، أنت اللي تمسك الطعام وتوديه المعدة وتعصره هكذا وتذهب به ويصير فضلات، لا إرادي. وحركتك عند البرد لا إرادية، هناك أشياء كثيرة لا إرادية، عقلك وحركاته وسكناتك ودوارحك والدم لا إرادي. نعم، أنت ترفع هذا إراديا، تتكلم إراديا، تقف إراديا. فقدرة الله شاملة للإرادي والاضطرار ولا للجميع؟ الكل، وذاك قدرته تشمل أفعاله القهرية والاختيارية، ومن ذلك الإيمان والكفر. قال الشيخ رحمه الله قال: ومع ذلك، أي مع مشيئته لكل شيء وخلقه وإيجاده لكل شيء علمه أوجده وفق مشيئته، قال: ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. أي كونه قد شاء كل شيء وأوجد كل شيء وفق مشيئته، هل يعني أن الإنسان إذا عصى يكون غير مؤاخذ؟ نقول لا، الله جل وعلا خلقك علم أن ستكون وكتب ذلك، وعلم فعلك وشاء فعلك وأوجد ذلك وأعطاك مشيئة، ولا يتعارض هذا مع هذا، بل الله جل وعلا قد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، أي مع عموم خلقه وعموم ربوبيته جل وعلا لم يترك عباده هملا، لا يؤمرون ولا ينهون، ولم يرفع عنهم الاختيار، أي ما جعلهم إيش مسلوبي الإرادة لا يريدون، بل أمرهم، أمرهم بالإيمان وبالتقى وبالصلاح، وبين لهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وأوضح لهم الطريق. وهذا يعني أن الإنسان، أن للإنسان قدرة واختيارا، لا تقول الله الله كل شيء شاء إذن لا قدرة، لا، الله جعلك قدرة وجعلك اختيار، ولأجل ذلك يعذب الكافر على اختياره الكفر كما ينعم المؤمن على اختياره للإيمان، مع أن الجميع وفق مشيئة الله جل وعلا. لكن الله عز وجل إذا أمرك ونهاك هل يلزم منه أن يعينك؟ ما يلزم أن يعينك، فالإعانة فضل، والعدل من الله أن يبين لك الطريق وأن يعطيك عقلا وقدرة وأن يقيم لك الحجة، يرسل لك الرسل وتأتيك الكتب ويجعل لك إيش إرادة ويجعلك قدرة ويأمرك. لكن الله قد يعين فلان ولا يعين فلان، أعان أبا بكر فآمن ولم يعن أبا جهل فكفر. طيب لو قال قائل: طيب لماذا الله لم يعن أبا جهل؟ نقول هذا فضل من الله تبارك وتعالى، فضل. أما العدل فهو أن يرسل إليهم جميعا الرسل ويعطيهم جميعا قدرة ويركب فيهم جميعا العقول ويعطيهم الاختيار، أما أن يعين فلان ويعين فلان هذا فضل من الله تبارك وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وذاك يقول الشيخ رحمه الله، يقول: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقتصدين، كما أخبر: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالله يحب المتقين والمؤمنين والمحسنين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تبارك وتعالى. إن الله يرضى، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: ولا يحب الكافرين، إن الله لا يحب الكافرين. قال: ولا يرضى عن القوم الفاسقين، إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال: ولا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقون الله ما لا تعلمون. ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد تبارك وتعالى. إذن الله يحب المتقي، ولم يحبه إلا لأنه فعل شيئا باختيار المتقي وغير اختياره، باختيار، وذاك أحبه. وأبغض الكافر لأنه اختار الكفر إيش باختياره، إذن جعل الكافر اختيارا فأبغضه الله، وجعل المتقي اختيارا فاختار الإيمان فأحب، وذاك أحبه الله لأنه العبد اختار الإيمان، وأبغض الكافر لأنه اختار الكفر، رضي الله عن عمل الصالح لاختيارك العمل الصالح، وكره العمل الفاسق لاختيارك العمل الفاسق. فالله لا يرضى لعباد الكفر ويحب لعباد الإيمان، والله لا يحب الفساد. فمعنى الكلام أن الله يأمر بالطاعات وينهى عن الفحشاء والمنكر، لكنه يأمر بالطاعات أمرا كونيا أم شرعيا؟ شرعيا، أي يشرع ويأمر شرعا عباده بالطاعات، وينهاهم شرعا عن المعاصي والسيئات، ويبين لهم الطريق وينهى عن الفحشاء. لكنه قد يأمر بالشيء ويقدر ألا يقع، وقد ينهى عن الشيء ويقدر وقوعه لحكمة عظيمة لا نعلمها. وإذاك لا تلازم بين كونه يريد الشيء كونا ولا يريده شرعا. أنت تريد من ابنك، رجل أصابه الغرور من كثرة النجاح، تحب له النجاح وتأمره بالدراسة، لكن في قلبك تحب أن ينال حتى لو ضعف الدرجات مرة واحدة حتى يلدغ ويتأدب وينكسر ما فيه من الغرور والترفع عن الناس. أنت تقول له ادرس، ما أنت تقول له يا ابني لا تدرس، تدرس لكن في قلبك تحب أن ينكسر لأن فيه مصلحة له. وإذاك الله قد يأمر بالطاعة لكنه إيش يأمر بها شرعا لكن لا يريدها كونا، يأمر صلي وصم لكن قد يكتب الله على بعض الناس ألا يصوم ولا يصلي لا يريد. فالله تلازم، قد يريد الشيء كونا فيقدره مع أنه لا يريده إيش شرعا، وقد يريد شرعا ما لا يريد كونا. قد يريد شرعا يريد من جميع الناس أن يؤمنوا ولكن لا يريده كونا، وقد يريد كونا ما لا يريد شرعا. يعني مثال ذلك إيمان المؤمنين مراد كونا، إيمان أبي بكر ماذا مراد كونا؟ كونا. ومراد شرعا؟ نعم. طيب كفر أبي لهب مراد إيش؟ كونا. وشرعا؟ ما الله ما يريد الكفر. طيب كفر أبي بكر لا لا, لا الله يريد كفر أبي بكر؟ لا لا يريد شرعا. طيب كونا أراده؟ لم يرده. طيب إيمان أبي لهب مراد شرعا، أن يريد الله من أبي لهب أن يؤمن لكن لم يرده كونا. إذن قد يريد الله كونا ما لا يريده شرعا، وقد يريد شرعا ما لا يريده كونا. فهو سبحانه قد يكره الشيء لكن لا ينافي من ذلك أن يريده ويريد أن يكون ويقدره تبارك وتعالى، لأنه قد يكون هذا الشيء المكروه الذي ينهى عنه قد يكون وسيلة وطريقا لما هو محبوب لله تبارك وتعالى، قد يكون محبوبا لله تبارك وتعالى. فقد يقدر الشيء المكروه له، يأمر بالإيمان وقد يقدر على الناس ألا يؤمن لأنه سيترتب على كفرهم ما هو أحب إلى الله من إيمانهم، ما هو أحب إلى الله من إيمانهم. ومن ذلك خلق الله إبليس وهو رأس كل شر. إبليس شر ولا مو شر ولا خير ولا ما نعاغ فيه؟ شر. لكن الله قدره، لولا أن قدره إبليس لما وجد الإيمان ولا وجد الجهاد في سبيل الله ولا وجد الصبر على طاعة الله ولا وجد التوبة والذنوب والمعاصي. قد يقدر الله عليك أن تذنب وأن تعصي لأن قد يكون ذلك وسيلة إلى أن تنكسر وترجع الله وتتوب أعظم من حالك قبل ذلك. وقد يقدر الله هزيمة المؤمنين لأنه قد يكون فيه سبب في رجوعهم وتوبتهم من الله تبارك وتعالى ورفع ذلك. إذن قد يكره الله الشيء وينهى عنه، يكرهه شرعا لكن يقدره كونا لأنه سيكون وسيلة إلى ما هو أحب إلى الله تبارك وتعالى. من ذلك خلق إبليس. وخلق إبليس فيه حكم عظيمة جدا لا توجد لولا أن الله خلق إبليس. خلق إبليس يدل على قدرة الله على خلق متضادات. شوف خلق الأنبياء وخلق إبليس، هذا كله يدل على ماذا؟ على قدرة الله وأنها تشمل متضادات، يخلق الله متضادين تماما. ومن الحكمة في خلق إبليس ظهور أسمائه القهرية لأنه قهر هؤلاء تبارك وتعالى تحت حكمه. ومن ذلك أيضا ظهور حلمه وعفوه، أي لولا أن الله قدر الذنوب والمعاصي لما ظهر أن الله حليم. ما معنى حلم الله؟ صبره على من يتجرع على معاصيه. طيب الغفار أليس الله يوصل بالمغفرة؟ طيب كيف تظهر المغفرة لو لم تقع الذنوب؟ ولك قدر الذنوب حتى يرى آثار أسمائه تبارك وتعالى ويرى آثار رحمته جل وعلا. ولذلك وقدر الله الأشياء التي قد تكون مكروهة له لأنها تبين حكمته تبارك وتعالى. ولذلك قد يقدر الله المصيبة في الناس وتقع البلاء ثم بعد الناس بعد إيش أن يقع الخير المترتب عليه يقول الحمد لله أن الله هداه. ولذلك الإنسان قد يبتلى بالمصيبة يفقد أبناءه ثم يتوب الله ويرجع ويقول الحمد لله أن قدر على هذه المصيبة لأرجع إلى الله وأتوب إليه تبارك وتعالى. ولذلك لا يمكن للعبد أن يحصي وأن يقدر ما هي الحكم المترتبة على خلق الله لما يكرهه شرعا. ومن ذلك حصول عبادة متنوعة. الآن الجهاد في سبيل الله ذروة ثمر الإسلام، كيف توجد العبادة لو لم يوجد إيش كفار يحاربون المسلمين؟ الأمر معروف والنهي عن المنكر، عبادة أم عبادة؟ طيب كيف يوجد الأمر معروف والنهي عن المنكر إذا لم يوجد هناك منكرات ولم يوجد ترك مأمورات؟ الصبر على ذات الله وعلى المصائب كيف إذا لم يجد هناك إيش من يعادون المسلم ويؤذونه في دينه فيصبر؟ إذن هناك عبوديات كثيرة من العبد لا تقع إلا إذا قدر الله جل وعلا هذه المكروهات فيقدرها لأنها ترتب عليها محاب لله عز وجل عظيمة. نعم. نعم، هنا عقد الشيخ رحمه الله فصلا. احنا قلنا القدرية الآن المرتبة الأولى، الدرجة الأولى المتضمنة للعلم والكتابة لا ينكرونها. المرتبة الثانية المتضمنة للمشيئة والخلق لا ينكرونها، إلا أنهم ينكرون شيئا واحدا، وهو أن الله خلق كل شيء، نعم وشاءه، إلا أفعال العباد. أفعال العباد الاختيارية لم يخلقها الله، وذلك عقد الشيخ فصلا ليبين بأن أفعال العباد داخلة في مشيئة الله وفي خلقه وإيجاده، وأن مخلوقة الله مرادة له، فعقد لها فصلا. لأن النزاع إنما وقع في أفعال العباد الاختيارية. قال الشيخ رحمه الله مبين مذهب أهل السنة، قال: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن وهو الكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. فيريد الشيخ أن يبين بأن العبد هو الفاعل لعمله. من الذي صلى؟ من الذي صام؟ من الذي حج؟ الله أم العبد؟ العبد. من الذي آمن؟ إذا وقع الإمام العبد ماذا يسمى؟ مؤمن. وإذا وقع منه الكفر يسمى إيش؟ كافر. وإذا وقع منه الصلاة سمي مصلي وصائم. فالعبد هو الذي يفعل الصيام، وهو الذي يفعل الكفر، ويستحق الوصف به. وذاك العبد هو الفاعل لعمله، وهو المباشر له باختياره بغير اختياره. أنتم جئتم من الدرس هذا باختياركم ولا جئتم مكرهين؟ اختياركم. ومن ترك الدرس وذهب المجالس أخرى وهو باختياره. وهكذا الذي صلى صلى باختياره، والذي ترك الصلاة صلى ترك باختياره. وذاك فهو المؤمن. لماذا العبد هو المؤمن؟ لأنه هو الذي آمن. من الذي باشر الإيمان وفعله واختاره؟ العبد. وهو الكافر لأنه هو الذي اختار الكفر وباشره. وذاك فعل العبد حقيقي ولا مجازي؟ أي عندما يؤمن، هل فعلا آمن ولا ما آمن؟ ونقول الله هو الذي آمن، العبد هو الذي آمن. من الذي صلى؟ العبد، لأنه هو الذي اختاره. إذن صلاة العبد وقعت بفعله واختياره ومشيئته، وذاك استحق أن يسمى مؤمنا. وذاك لا نقول الله هو الذي آمن وهو الذي صلى وهو الذي صام، تعالى الله عن ذلك، بل العبد هو المؤمن وفعل العبد حقيقي. ولذلك أضاف الله الفعل للعبد أم إليه؟ قال: يحب الله التوابين، أضاف التوبة لمن؟ العبد. ويحب المتطهرين، أضاف تطهر العبد، أي جعل تطهر العبد فعله فوصفه به. وقال: يحب المحسنين، وصف العبد بالإحسان. وقال: يحب الله الذين يقاتلون في سبيله صفا، وصفهم بالقتال لأنه فعلهم. فقول الشيخ قال: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. قوله فاعلون حقيقة رد على الجبرية. الجبرية يقول: العبد ما له اختيار، العبد مجبور على كل شيء، ما له اختيار. فقول فاعلون حقيقة رد على الجبرية يقول: العبد اختيار له، وقال لهم فاعلون حقيقة. وقول والله خالق أفعالهم رد على القدرية. القدرية يقول: لا، أفعال العباد كالإيمان والكفر هو الذي فعله العبد نفسه، لم يشأه الله ولم يردها. ما أراد الله عز وجل أن يزني، لكن العبد هو الذي زنى وغالبت إرادته إرادة الله. فقال الشيخ: والله خالق أفعالهم. إذن بين بأن العبادة فاعلون حقيقة ردا على من ينكر أن العبد يفعل وينسب الفعل إلى الله وهم الجبرية. وقال: والله خالق أفعالهم ردا على من يقولون بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. ولذلك وقوله الشيخ رحمه الله: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هنا الشيخ ذكر التدليل على أن فعل العبد مخلوق لله عز وجل، مخلوق لله ومفعول له، لا أنه فعله. ففعل العبد إيمان العبد، فعل من؟ العبد. لكنه مخلوق، من الذي خلقه؟ الله تبارك وتعالى. إذن أفعال العباد مخلوقة لله، فهي مخلوقة خلقها الله، لكن العبد هو الذي فعله. وذاك هل نقول أن صلاة العبد فعل الله؟ نقول لا، نقول هو مخلوق لله، لكن فعل الصلاة فعل من؟ فعل العبد. وذكر الشيخ أن أفعال العباد جميعها مخلوقة لله، لماذا؟ ذكر ذلك بأمرين. متى يقع الشيء المراد؟ لو قلت لك أنا الآن هذه المنديل ارفعه، متى يقع رفعك له؟ هب أنك عاجز معاق، ترفع أو ما ترفع؟ ما يرفع. أنت ودك ترفع لكن أنت عاجز ما تستطيع. طيب هب أنك قادر لك، ما تبي، لا ما نرفع. يقع الرفع ما يقع؟ متى يرتفع؟ إذا أردت أن ترفعه وأنت قادر. لكن الشيء إذا عجزت عنه، تريده لكن عجزت عنه، يقع ولا ما يقع؟ طيب شيء أنت قادر عليه لكن ما تريده، لا يقع أي شيء منك إلا بأمرين: أولا بالقدرة عليه، وبالإرادة الجازمة. فمتى ما تخلف أحدهما لم يقع. كل ما تفعله، صيامك، صلاتك، فعلك العادي، أكلك، شربك، صناعتك، خياطتك، عملك، أي شيء تفعله، لا يتحقق إلا بأمرين: قدرتك عليه وإرادتك له. طيب من خلق القدرة فيك؟ الله. من خلق الإرادة؟ من جعلك مريدا؟ طيب إذا كان فعلك ناتج من قدرتك على الشيء ومن إرادتك، والله خلق الإرادة والقدرة، فلا بد أن يكون فعلك مخلوقا لله حتما، لأنه لو لم يجعل الله فيك القدرة والإرادة لما خلقت ولا ما فعلت ولا ما صنعت. فدل على أن صنعك أساسا وفق إرادة الله ومخلوق الله، لأن الله هو الذي خلق فيك القدرة والإرادة، فلا تجعلهم الفعل. وذلك ذكر الشيخ وأكد بأن أفعال العباد لا يمكن أن تخرج عن إرادة الله جل وعلا، فقال: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، لأنه لا يتم الفعل إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة. ثم قال: والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم. فالله خلق العبد نفسه، وخلق قدرته، وخلق إرادته. إذن كل ما نتج من هذا العبد فهو مخلوق لله، لأن العبد برمته وإرادته، والعبد وإرادته و قدرته مخلوق لله تبارك وتعالى. فلا بد أن يكون كل ما نتج من العبد من فعل فهو مخلوق لله تبارك وتعالى. ولو لم يشأ الله أن يوجد لما خلقك أصلا، أو لخلقك ولم يجعلك مريدا، أو قد خلقك وجعلك مريدا لكن جعلك عاجزا عنه. ولكن ذكر شيئا أن الله خلقك وقدرتك وإرادتك. وقال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء منكم، أثبت الله العبد ماذا؟ مشيئة. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب. قد تشاء أنت الشيء، أنا سأذهب إلى فلان وأضربه، قد يشاء الله أن تموت، يقع ما أردت وما يقع، أن تعاق، أن تمنع، أن يموت فلان، أن يهاجر، خلاص أنت قد شئت وجازم، لكن إذا لم تكن وفق مشيئة الله ما وقع. إذا لم يكن وفق مشيئة الله ما وقع. وذاك قالوا: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأنت قد تشاء ولك إرادة، لكن إن لم تكن هذا ما أردته مرادا لله عز وجل لا يقع. قد تريد الشيء وتريد أن تسافر وتجهز الساعة وتوصي أهلك قعدوني وكذا، ثم إيش ينسي الله أهلك ويخرب الساعة، ولا تدق ما تحس فيها، ثم يذهب عنك كل هذا. ما شاء الله شئت وتجهزت، لكن الله عز وجل لم تكن وفق مشيئة الله. فالشاهد أن وذاك لا يقال أن العبد يخلق فعل نفسه. هل يقال أن العبد هو الذي خلق فعل نفسه؟ من خلق فعل العبد؟ الله. لكن العبد فعل فعل، ولكن نقول العبد هو الذي يفعل فعله، لكن فعله مخلوق لله جل وعلا. لأن لو كان العبد يخلق فعل نفسه، لو كان هو الخالق لفعله لكان هو الذي خلق نفسه وخلق الأدوات التي يخلق به. إذا كان هو نفسه لم يخلقه، خلقه الله، والأدوات التي ينتج بها الفعل كالإرادة والقدرة مخلوق لله، كيف يكون خلق فعل نفسه؟ كيف يأتي إنسان يقول الله العبد هو الذي خلق فعل نفسه وهو وإرادته وقدرته مخلوق لله؟ ما يمكن، لا يمكن يكون قد خلق إيش استقلال أبدا. وذاك نقول الله هو الذي جعلك فاعلا، هو الذي جعلك فاعلا، كما أن الله هو الذي يجعلك إيش غير فاعل تبارك وتعالى. وذاك قال: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. الله هنا إبراهيم يعيب على من عبدوا الأصنام، قال كيف تعبدون؟ الله خلقكم وخلق الأصنام، الأصنام لست صنعتوها بأيديكم، خلقكم وخلق فعلكم، أي خلقكم وخلق فعلكم وخلق مفعولكم، فالكل مخلوق، فأنتم تعبدون ما خلقه الله تبارك وتعالى. وقال جل من شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، رد على الطائفتين، لمن شاء منكم أن يستقيم رد على من ينكر أن يكون العبد له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين رد على من يقول أن مشيئة العبد نافذة من غير مشيئة الله تبارك وتعالى. وذاك فيها إثبات مشيئة العبد ومشيئة الرب، وأن مشيئة العبد من مشيئة الرب، أن مشيئة العبد إذا قدر الله وقوعها فهي جزء من مشيئة الرب تبارك وتعالى. والله جل وعلا هو الذي يهيئ الأسباب والذرائع التي يصير بها العبد شائيا. إذا أراد الله من العبد أن يؤمن، كيف يجعل الله العبد مؤمنا؟ هل يكره على الإيمان؟ أنت تحب التفاح جدا، تحبه والتفاح بين يديك وقادر على أكل منه لأنه قد أبيح لك، وأنت في قمة الجوع، تأكل ما تأكل؟ ها؟ تأكل؟ تحبه في قلبك محبته وإرادته، وليس هناك مانع، ما فيها منعك أبدا، لا لا مرض ولا أحد منعك، بل تفاح أمامك، إذن لابد أن تناله، إرادة موجودة. لكن لو أراد الله أن يمنعك من ذلك يقدر ما يقدر، قد يبغض لك الله التفاح بعد أن كنت تحب، أو قد تحب لكن يمنعك منه، لا تتمكن منه، ما تجد هذا التفاح. وذاك الله عز إذا أراد من العبد أن يؤمن كيف يجعله مؤمنا؟ يحبب إليه الإيمان ويهيئ له أسباب الإيمان. إذا أحب العبد الشيء وتمكن منه من غير مانع، هل يمكن أن يتركه؟ أبدا. وذاك الله عز إذا أراد منك أن تؤمن، إذا أراد من العبد أن يؤمن، حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه ما يضاده، ثم مكنه من الإيمان وهيئ له أسبابه. لا يمكن إلا أن يختار العبد الإيمان. وإذا أراد الله من العبد أن يكفر، بغض إليه الإيمان وحبب إليه الكفر ومكنه من أسباب الكفر ومنع عنه أسباب الإيمان. إذن هل يمكن أن يختار غير الكفر؟ هو يحب الكفر ويكره الإيمان، هذا الله خلقه فيه، ومكنه من أسباب الكفر ومنع منه أسباب الإيمان، لا بد أن يختار الكفر. ولذلك العبد اختار حقيقة، لكن من الذي جعله مختارا؟ الله. ليس أن الله عز وجل يجعلك بمعنى يغصبك غصبا أو يكره، لا 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 أبدا، الله من شاء أن يجعلك مؤمنا جعلك تختار الإيمان ولا بد، وإن شاء أن يجعلك كافرا جعلك تختار الكفر ولا بد، بأن يحب لك الشيء ومكنك منه ويمنعك من أسبابه. وذلك الله عز وجل لا يمكن يؤمن أحد إلا بوفق إرادة الله تبارك وتعالى، ولا يمكن يكفر إلا بوفق إرادة الله، ولا يمكن يصلي إلا بوفق إرادة الله، ولا أن يعصي إلا بوفق إرادة الله تبارك وتعالى. وذلك الله يهيئ الأسباب والذرائع التي يصير بها العبد شائيا. ثم قال الشيخ، احنا طولنا اليوم، قال الشيخ هذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية، أي يكذبون بخلق الله لأفعال العباد، يقول أفعال العباد ما شاء الله، الله ما شاء أن يؤمن، من قال لك أن الله شاء أن يكفر أبو جهل؟ ما شاء الله ذلك، أبو جهل هو الذي شاء، وإرادة أبو جهل غلبت إرادة الله تبارك وتعالى. وذلك اجتمع أبو إسحاق الصرعيني مع عبد الجبار المعتزلي في مناظرة جميلة، فالقدرية يقولون لا، الله كيف الله عز وجل يكره الزنا ويشاءه؟ هم ما عندهم شيء اسمه إرادة كونية. قال لا، إذن الزنا لم غير مراد الله، أراده العبد وغلبت إرادة الله. فلما دخل عبد الجبار قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني لأنكم أنتم تثبتون أن الزنا والقتل مشاء لله مراد كونا، فيقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، نحن ننزهه أن يكون الله توافق مشيئة الله. فقال أبو إسحاق سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، ما يمكن يكون في ملك الله ما لا يشاءه. فقال عبد الجبار قال أيحب ربنا أن يعصى؟ الله يكره الزنا ويكره المعصية، أيحب ربنا أن يعصى يشاء؟ طبعا عظيمة. فقال أبو إسحاق أيعصى ربنا قهرا؟ أيهما أعظم، أن يعصى قهرا، يعني العبد عصى الله قهرا، قال أيعصى ربنا قهرا؟ فقال عبد الجبار أرأيت أن منعني الهدى وحكم علي بالردى، منعني الهدى وحكم علي بالمعاصي، أفأساء إلي؟ فقال إن منعك ما هو لك تستحقه فقد أساء إليك، وإن منعك ما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فبهت المعتزلي. فالشاهد أن هذا يدل على أن الله عز وجل لا يحب الفحشاء، لكن قد يقدره كونا لما يترتب مصالح عظيمة. فيقول الشيخ هذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي عليه السلام مجوس هذه الأمة. جاء في ذلك حديث لكن لا تصح. لماذا سموا مجوس؟ المجوس يقولون بأن جميع الأشياء مخلوقة من النور والظلمة، فالخير خلقه النور والشر خلقه الظلمة. هؤلاء المجوس القدرية يقول كل شيء خلقه الله إلا أفعال العباد خلقها من؟ العبد. فجعلوا الكون كله له خالقان، كل شيء ما عدا أفعال العباد خلق لله وأفعال العباد مخلوقة لله، فسموا به المجوس. قال سماهم النبي سمى مجوس هذه الأمة، ويغلو فيهم فيها قوم من الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. قابله آخرون قالوا لا، العبد ما مسكين، العبد إيمانه بالإكراه وكفره بالإكراه وصلاته بالإكراه وهو مجبور لا اختيار له، كالريش ما حب الريح. والله يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم. والعبد والإنسان يشعر بهذا النزل، لا يمكن ينكره، هو الذي يصلي وهو الذي يصوم، ما أكره أحد، كيف يقول الإنسان خلاف ما يشعر به؟ ولذلك الحس والكتاب والسنة والعقل كله يدل على أن العبد له مشيئة، لكن مشيئته إن لم تكن وفق مراد الله لم تقع. قال ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، أي أثبتوا مشيئة الله لكن غلوا فيها حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. قال ويخرجون عن أفعال الله أحكامها وحكمها، أو أفعال الله وأحكامها حكمها مصالحها. وذلك يقول الله عز وجل قد يعذب النبي عليه الصلاة والسلام في النار، وقد ينعم فرعون يجعله في أعلى الجنان، لو شاء الله ذلك لكان حسنا، ما لم يخالف الحكمة. ولكن أنكر أن يكون الله له حكمة في أفعاله، تعالى الله عن أن يعذب أولياءه وينعم هذا. طبعا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا أسئلة، يقول إذا دخل المسلم المسجد في الركعة الثالثة المغرب مثلا، فهل يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة على اعتبار أنها الركعة الأولى له وليس الثالثة، أم يكفي قراءة الفاتحة؟ نقول ما أدركه المصلي المتخلف المتأخر فإن أول ما يدركه هو بالنسبة له أول صلاته، فإذا جاء وأدرك الإمام في الركعة الثالثة فبالنسبة لهذا الذي قد فاته الصلاة هي أول ركعة له، وذلك يشرع له أن يقرأ سورة قصيرة إن تمكن من ذلك. فما يدركه المتأخر هو يعتبر بالنسبة له أول صلاته لا باعتبار صلاة الإمام. هل تجب الزكاة في الذهب المصوغ الذي نلبسه أساور وأقراط؟ هذا سيأتي كلام فيه في زكاة الذهب، نؤجله إلى الدرس القادم. هل تجب الزكاة في الفضة مقدار نصابها؟ سيأتي تفصيله إن شاء الله، مستعجلين بال. لماذا يقرأ الأخ القارئ الدرس بطريقة إلقاء القرآن؟ ما في بأس، كان كثير من العلماء يلحنون في المتون وفي الأحاديث، هذا قد جرى على فعله كثير من أهل العلم فلا بأس. نرجو شيخا تمنحوا شهادة لحضور الدورة إذا تكرم، جزاك الله خير. أظن الأخوة سيمنحون شهادة، هذا اللي أعرفه أن الأخوة في دار الحديث سيمنحون شهادة لكل من حضروا هذه الدورة والتزموا فيها. أسئلة الإخوة. نعم. كيف المقام المحمود هو في هو شفاعته لأن يقضي الله بين العباد، هذا المقام المحمود، لأنه يحمد الخلائق كلهم المؤمن والكافر. الحديث إيش؟ هذه الوسيلة. نعم نعم. فرق بين القضاء والقدر، القضاء والقدر شيء واحد، وقد يراد بالقدر علم الله السابق والقضاء الذي قدره الله، فيكون القضاء للمشيئة، مشيئة الله وإيجاده، والقدر قد يكون للعلم السابق، لكن في المعنى واحد، تقول هذا قضاء وقدر أي ما قدره الله وشاءه. يقدر كيف ما في انت هذا تفعله الانسان بنفسه، انت قد الشيء تكرهه وماذاك تفعله، ذهاب الانسان للطبيب وطلبه ان يعلي عمليه جراحيه يكرهه ولا يحبها، ان تكره انت تحب الانسان يفتح بطنك وياخذ قطعه يقص الكبد لو كان سامع بالله فيه مرض يحتاج، مكروه ولا غير مكروه؟ طيب كيف فعلته؟ أنت لا تريده لكن أنت أردته لجهة إيش؟ لكن هل تحبه؟ أنت ما تحب لذاته، فالله عز وجل لا يريد الكفر لكن قد يغدره لأنه يترتب عليه مصالح، فأنت لا تحب أن يشق بطنك وأن يجرى عملية لكنك تريدها لما يترتب عليها من الصحة والعافية. الله جل أعطى العبد اختيارا، الله أعطى العبد اختيارا ومشيئة وعقلا وقدرة وأرشده للخير، كيف اختار الخير؟ نعم قدر الله، أنت لا تعلم تقدير الله عز وجل. هل يعلم الإنسان خاتمته؟ ما يعلم خاتمته. ولكن الإنسان ما الذي يأمر؟ مثل لما سئل له قال ففيما العمل؟ طيب إذا كان الله كتب أهل الجنة قال فيما عمل؟ قال اعملوا فكل ميسر ما خلق له. أي إذا كتب الله لك الجنة ماذا تفعل؟ ستفعل أعمال الجنة. طيب أنا أقول لك مثال آخر. هذا رجل رؤيا حق ولا مو حق؟ رجل رأى رؤيا ذهب إلى معبر معروف بالتعبير والتقى، فقال وهو رجل أعزب قال سيولد لك غلام صالح، غلام فرح طبعا فرحا عظيما، وجلس في البيت سنة سنتين ما تزوج ينتظر الغلام، حق ولا مو حق؟ قال والله انتظر الغلام يجي. شو انتظر الغلام؟ قال والله قالوا لي راح سيولد لك غلام. قال نعم يسيولد غلام لكنك هذا سيكون طريق الزواج، وذاك اذهب تزوج. وهذا لو جلس بيده قال لا إن شاء الله سيولد غلام، لأن الرؤية حق وعبرت أنه سيولد غلام من غير زواج، ممكن يكون وغير يكون، ما ستفعل أنت؟ ستذهب وتتزوج تنتظر هذا الغلام الصالح. كذلك إذا كتب الله لك أن تكون من أهل الجنة إذا ستفعل بأسباب، فأسعى في أسباب الجنة حتى تكون، والعبد لا يعلم خاتمته. فهذا يعني تقريب يعني لي. الله أعلم. نعم الذي لا يصلي الصحيح أنه كافر، إذا ترك الصلاة بالكلية فهو كافر، ومن مات ذلك للصلاة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يموت كافرا.
الكلية هل تخص الصلوات الخمس أو
إيه؟ ترك الصلاة لا يصلي، لا يصلي، لا يصلي. أي من ترك الصلاة لكن يكون يترك ويصلي، والله يصلي يوم تأخر وتاب ورجع هذا يرجى له، أما رجل لا تارك ماته ما يصلي. رد اللهم نسألك رد قضاء، لا خطأ الدعاء، بل نسأل قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، وقال بأن الدعاء والقضاء يعتلجان، فالدعاء يرفع القضاء، فنقول لا اللهم نسألك رد القضاء. وكان من دعاء عمر أنه اللهم إن كنت مكتوب عندك شقيا فاكتبني سعيدا، أي إن كنت في الأزل أني شقي فاكتبني سعيدا، أي قدر علي الخير حتى إيه لا مسؤول قضاء يعني لا أنت مصائب قضاء ولا مو قضاء؟ مصائب وأمراض وفقد أهل، فأنت والله من يعوذك من سوء القضاء أي من القضاء الذي هو بلاء بالنسبة لي، يعني اللهم لا تغدى علي المصائب ولا تغدى علي الأمراض ولا تغدى علي المقضي الذي هو سيء بالنسبة لي. نعم
إيه؟
أيوة كتب في اللوح المحفوظ كان شقيا ثم يصل رحمه ويتوب فيغير ما بأيدي ملائكة. أيوة قد يقول لها فقط، أما في اللوح المحفوظ كتب كل شيء أنه سيكون كذا وسيكون كذا سيكتب عليه كذا سيكتب. لكن نهاية محددة لا تجوز لكن لها أسباب. نعم إيه يعني كتاب مختصر
يعني
ليس على سبيل الحصر، ذكر أمثلة يعني ولا داخل فيها ما ذكرته هنا. نعم
العبد مطلوب منا بذل الأسباب وإذا رب العالمين، بس شلون أدري أن هذا اقتراف رب العالمين أو بلغني
أنت؟ عموما العبد يعني دائما لابد، يعني السلف كانوا يتهمون أنفسهم يعني لو أصيب ببلاء يقول لا هذا ابتلاء من الله، لا يقول لعلها بذنوبي معاصي، ويصبر نفسه بأنه قد يكون ابتلاء، فالإنسان إذا ابتلي بشيء دائما يراجع نفسه في كل أحوال، ما يقول لا أنا رجل مؤمن وهذا الله رضي يختبرني، لكن قد يكون فعل خيرا فيقدر الله على شيء فيصبر نفسه يقول الله عز وجل هذا من لكن لا يحسن الظن بنفسه كثيرا. الأصل الإنسان يعني يتهم نفسه دائما يعني. آخر سؤال.
أحسن الله عليك.
عليك.
الدعاء صلاة الميت هل في الدعاء أخص فيها غير الميت مثال يعني اللي موجودين في
المقبرة؟ لا الدعاء بما ذكر. الذي اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أرضي حينا وميتنا وذكر وثنا وساهدنا وغائبنا هذا يكفي. ولا تقول اللهم اغفر الموجودين هنا يعني ادعو بما جاء أحسن ذكر الشاهد والغائب. والله أعلم وصلى الله وسلم.